إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نعود إلى هذه المواعيد، وكما تعلمون قد أتممنا والحمد لله رب العالمين سورة البقرة بكاملها من حيث التفسير، لكن من حيث الحفظ أظن أن لا بد أن يكون بعضكم كأنه لم يزيد على حزب ونصف التي دخل بها والمؤهل. لذلك أقول من جهتي العرض فقط، نريد أن نهتم به اهتماما زائدا، لأننا ونحن ترون أننا نتقدم إلى عدد من الأحزاب من القرآن الكريم لا يناسب أن نتقدم في التفسير ونتأخر في الحفظ. ولذلك سترون منا في الأيام القادمة إن شاء الله هذه المواعيد اهتمام، ولذلك أريد منكم أن تهتموا اهتماما زائدا، ولعل هذه المدة التي كنا فيها كانت كافية في حق الواحد منا بأن يجتهد في حفظ هذا العدد الذي لا أظن أنه كبير جدا على من كانت له همة وعزيمة. هشام تقرأ من توقفنا في المرة الماضية أظن عند ما ننسخ من أجل تقرأ من هنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
نعم، ما به نسي أقول سبع عليش وصل
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تردوه عند الله هو خيرا تردوه عند الله هو خيرا إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
قدر. نعم متى تحفظ متى الأسبوع القادم نعم صحيح ومن أظلم
ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد بينا الآيات لقوم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
حسبك محمد
يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأوفوا بعهدي أوفي
واتقوا يوما لا تجزي
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها
عدل يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي
نفس عن نفس شيئا
واتقوا يوما لا تجزي نفس
عن نفس شيئا ولا يقبل منها
عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة
ولا يقبل منها عدل
ولا يقبل منها عدل ولا
تنفعها
شفاعة ولا هم ينصرون
إذ ابتلى
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
قال إني جاعلك
للناس إماما ومن ذريتي.
محمد مرشح محمد المرة القادمة إن شاء الله إذا تذكر سوف ربما أبدأ بك. حمد
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
حسنا لن كل حال المرة القادمة إن شاء الله أعين من يقرأ حتى يستعد وستكون كذلك العرض من عند قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس من الحزب الثاني سوف نبدأ منه. أظن توقفت المرة الماضية عند يوسف عرض عبد الرحمن البحية. إذن نبدأ من عندك المرة الماضية بدء العرض من عندك. رمضان غبية رمضان نعم عيشي محمد عيشي سعيدي فرحات دحماني حمزة بنانا وليد هؤلاء سوف يعني يطالبون بالعرض بدءا من سيقول السفهاء حتى يستعدوا. إذن عبد الرحمن البحية رمضان غبية عيشي محمد سعيدي فرحات دحماني حمزة وبنانا وليد. ولا بأس قبل الشروع في الموضع الذي توقفنا عنده أن أذكر إخواني بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل قارئ القرآن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها اقرأ، يقال له اقرأ. وارقى، والمراد ارقى بمعنى ارتفع وازدد في الرفعة في المنازل. وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن منازل الجنة ودرجاتها لا تنتهي عند عدد معين، ما دام الشخص يقرأ فإنه يرتقي، فلو كان يحفظ القرآن الكريم فسوف تكون منزلته كذلك زائدة على 6000، لأن الآيات القرآن الكريم لا تقل عن 6000. نعم. اقرأ وارقى ورتل، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، رتل كما كنت ترتل في الدنيا. إذن كذلك لابد للشخص أن يهتم بأحكام التلاوة، وأن يقرأ القرآن الكريم كما أنزل، يحاول. قال النبي عليه، قال الله عز وجل ورتلناه ترتيلا، وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، ولا يبقى يتسارع حتى يعني يكمل عدد من الأحزاب أو يكمل كذا. لا، مطلوب منه في الحق أن يقرأ قراءة صحيحة خالية من الأخطاء. الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. إذن إذا كنت تحفظ كذا من آيات 50 40 80 فإن منزلتك عندك، إن لم تكن تحفظ شيئا فماذا سيقال لهذا الشخص الذي لا يحفظ من القرآن الكريم إلا قليل؟ ولذلك فالواحد من أيها الإخوة يكثر من قراءة القرآن الكريم، وليكن كذلك له محفوظ يتعهده ويجتهد على حفظه. نعم. ويحاول الزيادة عليه كذلك، بل وينوي أنه يريد أن يحفظ القرآن الكريم في هذه المواعيد المتباعدة والتي يستطيع الواحد في حقه إذا التزم في الأسبوع ولو صفحة واحدة، سوف يواكب إن شاء الله هذا الذي نحن فيه من هذا الموعد الأسبوعي كل جمعة، حتى وإن ربما قد يتأخر لأجل شغل، لأجل سفر، لأجل كذا، فإنه سوف يستطيع كذلك أن يستدرك ويواصل مع المجموعة. لذلك أقول كذلك مرة أخرى أننا سوف يعني يكون هناك، وسوف أخبركم على إجراء جيد لو أخرته، إجراء قد يكون فيه نوع من التصفية وإدخال منهم في قائمة الانتظار لأجل ما نرى ممكن من اجتهادهم ومحاولتهم اللحوق بهذه الحلقة. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. تفسير سورة آل عمران، وهي مدنية، والمدنية نقصد بها أو يقصد بها أهل التفسير ما كان من الصور والآيات نزل قبل الهجرة، عفوا ما نزل بعد الهجرة، ما نزل بعد الهجرة، وهبه نزل في مكة ممكن. إذن فهذا هو الذي يصطلحون عليه أنه مدني، مدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قد يكون سفري، قد يكون حضري، قد يكون ليلي، قد يكون نهاري، المهم ونزوله إنما كان بعد الهجرة، وهذه أمور تاريخية ويعرفها كذلك أهل التفسير بما ثبت لهم من إسناد يفيد أنها نزلت في هذه الفترة. قال: وهي مدنية، أي هذه الصورة، لأن صدرها إلى 83 آية، هكذا بالترقيق، لأن كثير من المفسرين يقولون إلى 84، بعضهم يقول 81، بعضهم يقول 82، إلى 83 آية، منها نزلت في وفد نجران. وفد نجران، وفد نجران هم مجموعة من النصارى يسكنون نجران، متدينين بالدين الذي يزعمون أنه هو ما جاء به عيسى عليه السلام، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، في سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة وأول عمران، وأول مع سورة البقرة وأول البقرة، إذن ذكر فضل هذه السورة أي سورة البقرة وآل عمران، فجاء في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تستطيعها البطلة. البطلة قيل السحرة وقيل الجن، بمعنى الشخص إذا تعهد قراءتها في بيته فإنه قد حصن بيته. حصنه، ما معنى حصنه؟ بمعنى كأنه يعني هذه الأرواح التي لا ترى والتي تؤذيك، وأنت ربما لا تستطيع أن تعين بالضبط من آذاك، فإنك تحصن بيتك بأن تقرأ هذه أو هاتان السورتان على الأقل من حين لآخر في بيتك، إذا أردت الحصانة الشرعية. وإلا في الناس على كل حال اليوم لهم أنواع من التحصينات، بعضهم يبخر بيته، بخرب من الناس، من الناس بخر بها بيته، وبعض الناس كذلك يأتي بمجموعة من الطلبة يقول لهم قرأوا لي الحزاب من القرآن اختموا السلكة، وبعضهم ممكن يجيبهم يقول لهم مثلا قرأوا لي البردة ولا الهمزية ويظن هذا هو التبخير، وبعضهم ممكن يدخل إلى بيته فرقة من الفرق الفولكلورية ويزعم بأن هذا من تحسينات بيوتنا. إذن لا شيء يحصل البيت أكثر من أن يقرأ فيها هذه الصور، بالخصوص التي الله عز وجل جعلها نعم من المحصنات للبيوت، رغم أنف من يريد أن يقتحم على البيت ويؤذي أهله فيه. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. أريد فقط أن أنبه على شيء من أحكام التلاوة المتعلقة بهذه الآية: ألف لام ميم. الله من أراد أن يصل هكذا يقرأ ألف لا ألف لام ميم هكذا بفتح الميم، قراءة العامة. هناك من قرأ نعم ألف لام ميم الله هكذا قرأ بعضهم، ولكن قراءة أكثر أهل القراءة ألف لام ميم الله بفتح الميم، على أن فتحها قيل لأجل التقاء الساكنين، لأجل التقاء الساكنين، وهو أخف ما يفعل إذا التقى ساكنا الفتحة، وإن كان الكسرة عند أهل النحو هذا هو الذي يفعلونه. ولذلك قرئ كذلك لكن في غير، إنما في الشواذ ألف لام ميم الله ألف لام ميم نعم، لكن ألف لام ميم هي قراءة قلت أكثر القراء. وأما ألف لام ميم الله قرأ كذلك بالإسكان مع الوصل ومع قطع الهمزة الله ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله، هذه قراءة أكثر أهل القراءة نعم. إذن من قرأ بغير هذه الصور الثلاثة فقد أتى بما لم يقرأ به. وإذا سكت الشخص وإي وقف ألف لام ميم نعم ثم استأنف من الله فهو صحيح، لأن واحد هذه أول آية، ودائما رؤوس الآية موقف حصين من لا يعرف أحكام الوقف، لأن أحكام الوقف على كل حال لها أحكام وتدرس وفيها دروس، من لا يعرفها وربما لم يستطع فهمها فليقف عند رؤوس الآية، عند رؤوس الآية فإنها مواضع للوقف، حتى من لا يستطيع الوقوف، من لا يعرف الوقوف وأحكامه من أين يبتدئ فليتحصن برؤوس الآية، فإنه إن شاء الله لا يمكن أن يخطأ ولا أن نعم، رغم أنه أحيانا رؤوس الآية قد يقول القائل من جهة المعنى كذا وكذا، ولكن هذا لا يقال في رؤوس الآية. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا الحديث الوارد أن اسم الله الأعظم، أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. اسم الله الأعظم تنبيه فقط على أن كثير من الصوفية يحيك حوله الأساطير والكلام الطويل الذي لا طائل من ورائه، يقول بأن اسم الله الأعظم هذا سر عند فلان وفلان، ويفعل به ما يفعل، كما لو أنه عنده خاتم سليمان. واسم الله الأعظم أيها الإخوة، يعني على القول بأنه نعم هناك اسم الله الأعظم، وإلا هناك فريق من أهل العلم قال كل اسماء الله عز وجل العظيمة، كل اسماء الله تبارك، ولكن الصحيح أن هناك اسم الله العظم، لأنه وردت به النصوص والأحاديث، لا يستطيع أحد إنكارها نوع. فاسم الله الأعظم مهما اختلفت فيه كلمة أهل العلم فإنما عينوه من بين الأسماء التي معروفة لنا جميعا، من بين ذلك الله، بعضهم قال هذا هو الاسم، وربما يكون هو الراجح أن اسم الله الأعظم هو الله. الله الله عز وجل أراد أن يعرف نفسه سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد، الله الصمد. آية الكرسي التي أعظم آية، قال الله تبارك وتعالى في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في أولها في مفتتحها. ونحن كذلك في كلامنا نقول: الرحمن من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، والعظيم من أسماء الله، هكذا نقول، هكذا تعبير سائر. لا يقول الله من أسماء الرحيم، ولا الله من أسماء الحي، نقول الحي من أسماء. إذن الله عز وجل إليه ترجع جميع الأسماء. نعم. على أن هناك قول كما هو رحمه الله أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا أن اسم الله عز وجل هو الحي القيوم. نعم. وردت أدلة ونصوص كأنها يعني فيها أن الحي القيوم من أسماء الله تبارك وتعالى، له مزية، له مزية على سائر الأسماء. نعم. قال: وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عند تفسير آية الكرسي. وتقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن. إذا الكتاب يقصد به ماذا؟ القرآن، الكتاب. نحن هكذا أمة الإسلام، إذا قال واحد من الناس هذا يحفظ الكتاب يقصد بالنبي القرآن الكريم. قال نزل عليك يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب، ما بين يديه أي الذي تقدمه من الكتب السماوية، هذا هو القرآن الكريم. يصدقها بمعنى أنه يخبر عنها بأنها نعم نزلت على من نزلت عليهم من الرسل عليهم السلام. وهذا طبعا يعني كلنا والحمد لله يعلمه إن شاء الله، أن القرآن الكريم فيه ذكر التوراة، وأنها أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والصحف نعم على إبراهيم وعلى موسى كذلك. نعم. قال مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت. وقد مررنا في سورة البقرة نعم بكثير مما يدعيه اليهود والنصارى وينسبونه إلى وحي الأنبياء وجاء القرآن الكريم وفنده، نعم، لأن هذا القرآن الكريم، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كلها من مشكات واحدة يصدق بعضها بعضا، حتى القرآن الكريم كذلك يصدق بعضه بعضا. يعني ليس صحيح ما من الناس ربما أحيانا يسارع إلى أن يضارب بين الآية، يقول هذه الآية وهذه الآية بينهما يعني تضارب وكذا إلى آخره من الكلام الذي قد نسمعه. نعم، إذن في القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا، والقرآن الكريم كذلك صدقته الكتب قبله وهو يصدقها، نعم، بل حتى الدعاوى التي ممكن يعني يأتي بها من يأتي بها ممن يزعم أنه من أتباع الأنبياء أو الرسل، فالقرآن الكريم له بالمرصاد. قد تقدم قلنا أمثلة كثيرة، شطر كبير من البقرة فيه تفنيد مزاعم اليهود والنصارى وما زعموه وادعوه على التوراة وعلى الإنجيل. نعم، قال: وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله أنزل التوراة أي على موسى بن عمران، موسى عليه السلام الله عز وجل أنزل عليه التوراة، والتوراة كتاب من الكتب الذي له خاصية جاء فيه أن الله عز وجل كتبه بيده، كما أنه غرس غراس جنة الفردوس بيده وخلق آدم بيده. نعم، قال: وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. إذن التوراة في زمانها والإنجيل في زمانها كانت هي مصدر الهداية، ولا يستطيع أحد أن يحصل هداية من غيرهما كيفما كان. كانت هناك أفكار بشرية وناس يعني ينسبون إلى العلم وينسبون إلى العقل وينسبون إلى الفلسفة وينسبون إلى كذا، فكل من اتبعه كان من الضالين، ومن اتبع الأنبياء والرسل كان هو المهتدي. نعم، قال: وهو الفرقان، قالوا في زمانهم وأنزل الفرقان، وهو الفارق، الفرقان على وزن فعلان فيه معنى الفرق، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان هاهنا القرآن. إذن الفرقان اسم اسم القرآن، الفرقان فيه معنى التفريق أي التفريق بين الحق والباطل، والقرآن فيه معنى الجمع والضم، وهكذا كل اسم الأسماء القرآن الكريم فإنه طبعا يدل على معنى، حتى وإن كانت هذه الأسماء أعلام على القرآن الكريم فإنها تدل على معنى بخلاف الأعلام التي لغيرها. قال: واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن، أي الفرقان عند ابن جرير طب رحمه الله يعتبر مصدر وليس اسم فاعل. وقوله إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد يوم القيامة والله عزيز حكيم، أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. وهذا سيأتي على كل حال. نعم، قال سوف يأتي فيه آيات كذلك. نعم، وأريد كذلك قبل الدخول في الآيات بعد هذه من عند قوله عز وجل الحي القيوم أن أذكر كذلك بما لأهل السنة والجماعة مما يخالفون به أهل الضلال من توحيد الأسماء والصفات، توحيد الاسم والصفات. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى أسماء وصفات، أسماء وصفات سمى الله بها تبارك وتعالى نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، وصفات كذلك يثبتونها، يثبتونها لله عز وجل. كل ما ورد منها وردت به النصوص فإنهم يثبتونه، لا يتحاشون أي شيء منه، بخلاف غيرهم بعضهم لا يثبت الصفة بحال، لا يثبت أي صفة، وبعضهم لا يثبت من الصفات إلا صفة واحدة هي القديم، وبعضهم ينفي حتى الأسماء، وبعضهم يثبت من الصفات سبعا فقط. هذه هي أقاويلهم، وربما لهم أقاويل أخرى غير هذه، هذا والمشهور منها أن بعضهم ينفي الصفات، بعضهم ينفي صفات الله عز وجل، وقال إن إثبات الصفات يقتضي تعدد، تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصوف، وهذا فيه تشبيه لله عز وجل وعليه فإنهم ينفونه. وبعضهم كذلك قال بأنه لا نثبت من الصفات إلا صفة واحدة وهي القديم، وهي أخص صفات الله عز وجل. وبعضهم إنما أثبت سبع صفات فقط: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، قالوا هذه الصفات نثبتها، بل ونثبتها بالعقل، بالعقل معنى بالعقل بمعنى العقل يقتضي أنه لا يوجد إله إلا هو متصف بهذه الصفات: الحياة والقدرة والعلم والإرادة وإلى آخره. قال لابد إذن من إثباتها، وما عداها فإن إثباتها يقتضي تشبيه. ما معنى يقتضي تشبيه؟ قال أنت إذا قلت بأن الله عز وجل رحيم مثلا، قالوا الرحمة، ما معنى الرحمة؟ الرحمة هي رقة في القلب تستميل الشخص نحو المرحوم. أنت مثلا إذا رحمت من رحمت ماذا حصل لك؟ حصل لك نوع رقة وضعف في قلبك، فكنت مستمالا نحو شخص معين فعطفت عليه، وربما أخرجت مالك ما أخرجت من أجل جبر حاله، وربما سكبت عليه دموع حزن، وهذا في حقه إنما هو ضعف في حق من وقع منه، فلا نقول أن الله عز وجل رحيم، هكذا قالوا. هذه في حقه كلام طويل ولا طائل من ورائه. نقول الله عز وجل رحيم، الله تبارك وتعالى رحيم، ومن رحمته سبحانه وتعالى الرحمة الواحدة، وإلا فقد تبارك وتعالى ادخر ليوم القيامة 99 رحمة من رحمته، وواحدة منها التي أشعها به الخلق فبها يترحمون، حتى أن الدابة تضع حافر، الناقة تضع حافرها على ولدها فترفع مخافة أن تؤذيه، هذا من تلك الرحمة من رحماته عز وجل. فهو سبحانه وتعالى رحيم وحي كريم عظيم إلى آخر ذلك من أسمائه التي ثبت له. ونثبت كذلك الصفات التي تستفاد من هذه الأسماء، هذه عقيدة السنة والجماعة، يثبتون جميع أسماء الله عز وجل، يثبتونها كلها من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تعطيل، ومن غير تحريف. نثبت الله عز وجل أنه يأتي يجي، وأنه يرحم، وأنه يغضب، وأنه استوى على عرشه، وإلى آخر ذلك من جميع أسمائه وصفاته عز وجل نثبتها جميعا. وهذه العقيدة المنجية عند الله عز وجل، لأن فيها تصديق القرآن أولا، وفيها أن الشخص لم يدعي على الله عز وجل ما لا علم له به. والله عز وجل قال: وسلام على المرسلين، وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح نفسه تبارك وتعالى. هذا تجدونه عقب كثير في الآية في القرآن الكريم، عقب ادعاءات المشركين على الله عز وجل من الأوصاف التي لا تليق به: وسلام على المرسلين، أجل ما قالوه عن الله تبارك وتعالى من الكلام الصحيح. إذن مثلا الحي القيوم، قال بعض أهل العلم الحي تندرج تحته جميع الأسماء والصفات الذاتية التي لله عز وجل، والقيوم جميع الصفات الفعلية. حي، نعطي مثال فقط بالحياة، حتى كذلك شبهتهم، أي أحيانا الشخص إذا لم يكن متضلعا بقاعدة الرد عليها ممكن تزلزله شبهات قلت الفرق الأخرى. فمثلا يقول لك أنت عندما تقول عند غير الأشاعرة على كل حال، وأما الأشاعرة الذين كيف نتكلم معهم، عند غير الأشاعرة الذين يثبتون حتى الحي، يقول حتى الحياة لا نثبتها صفة من الصفات، نعم، ويتصورون أنك إذا أثبتت لله عز وجل حياة وعلما وقدرة فتعدد الصفات يستوجب تعدد الموصوف، وهذا التعدد نحن نريد بدله التوحيد. نعم، نقول له مثل الحياة، الحياة نحن نقول عن أنفسنا أننا أحياء، والحياة للإخوة من أوضح ما يكون، الحياة ليس له مقابل إلا مقابل واحد هو الموت، تقول هذا حي ولا هذا ميت، حي بمعنى أنه يمارس وظائف الحياة، ينمو يتكاثر يعلم يقتدر إلى آخر ذلك مما يفعله، وإذا مات كل هذه الأشياء انقطعت. هذا بالنسبة لنا نحن، ونقول عن أنفسنا أننا أحياء، والواحد منا حي حي، ولكن مع ذلك من خصائص حياته أنه ينام، تأتي عليه فترات وهو نائم، والنوم أخو الموت، ثم يستعيد كذلك مرة أخرى يعود إلى الحياة، ومرة أخرى ينام، ويتخلل كذلك أحواله سهو وغفلة وذهول، وطبعا تنقص من معنى الحياة ولا شك. ومع ذلك في العموم نقول فلان حي ما دام لم يمت ولم نقبره، فنقول أنه حي رغم ما يتخلل حياته من هذه الأحوال التي تنقص من حياته. وحياة الله عز وجل نقول الله عز وجل حي، ولكن من هو الحي؟ الله عز وجل، الله الموصوف بالصفات الأخرى الدالة على أنه تبارك وتعالى حياته ليست كحياته، حياة دائمة. وأما أن حياتنا يعني يأتيها الموت قبلها، يعني من قبل لم نكن شيئا ثم نموت، وخلال بينهما يعني في حياتنا حياتنا يتخللها ما ذكرت، ومع ذلك نقول عن أنفسنا أننا أحياء، والله عز وجل لا ينام، بل لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى السنة التي هي مقدمة النوم لا تأخذه تبارك وتعالى. وحي حياة دائمة ليست مسبوقة بعدم ولا تنتهي بعدم، لا تتخللها سنة ولا تأخذها نوم، وهذه هي حياته. إذا الفرق بين حياتنا وحياته، كذلك أيضا فرق بين رحمتنا ورحمته. نحن يقال لواحد فلان فلان رحيم، نقول لواحد من الناس رحيم بمعنى يستعطف ويرق قلبه ولا يستطيع أن يقف أمام بعض المواقف المؤثرة إلا وينفعل، نقول رحيم هكذا نسأل، ونقول غضوب ونقول كذلك يفعل ويفعل كذا من صفاته، ولكنه إنما هي صفات مخلوق هكذا. وإذا وصفنا الله عز وجل فإننا نصف الحي القيوم، ومن أسمائه عز وجل القيوم القيوم، ونحن الواحد منا نعم يقاله قيوم، وإن كان من غير صفة مبالغة نقول مثلا قائم قائم على شؤون أهله، من نقول إحنا واقف عليه، هو لكل شيء من الأمور المتعلقة بالبيت التي تجعل البيت يستمر في مهمته وتبقى فيه يعني الحياة وفيه الحيوية وفي كذا وكذا، تلقى هذاك الأب ولا من هو إلى آخر ذلك هو الذي تراه يتتبعها ويحاول يوفر كل ما من شأنه يبقى الحياة يبقى الحياة في البيت، فنقول هذا قائم على شؤون أسرته وعلى شؤون أهل بيته، ولكن هذا هو محل يعني قيوميته. ولكن الله عز وجل نقول قيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لو الله عز وجل يتركك لحالك طرفة عين تهلك، إذن فالله عز وجل، إذن فرق بين قيوميته تبارك وتعالى، وفرق كذلك بين قيام واحد منا بشؤونه الخاصة أو بشؤون أهلهنا. وهكذا أيها الإخوة نقول في جميع صفات الله عز وجل. الله عز وجل نقول ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل كما جاء في الحديث، والواحد منا كذلك ينزل. نحن الواحد منا يقول ينزل من السطح إلى الأرض، ينزل نعم هكذا نقول، نفس الفعل النزول. أي واحد يسمعه من الآن يعرف بأن هي حركة من الأعلى إلى الأسفل، والصعود على عكسه. أي واحد منا طبعا إذا قيل له هذا الفعل معلوم، النزول معلوم، معلوم بمعنى كما صاحب القاموس يكتب معروف. ذلك مالك رحمه الله عندما جاءه رجل وقال له اسأله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، معلوم بمعنى لا يحتاج إلى السؤال عن معناه، معناه مدرك لكل من ربما عنده ولو نصيب قليل من العربي. النزول أيها الإخوة كذلك كل واحد لا يعلم معناه، ولكن نحن عندما نقول أو أي مسلم لم يتلبس بشيء من هذه الشبهات وتقول له الله عز وجل ينزل، ينزل لا يخطر أظن بباله، لا يخطر بباله أبدا أن هذا النزول يشتبه بنزولنا نحن الذي نحتاج. إذا كان الواحد من أراد أن ينزل فقط من هذا السطح إلى الأسفل لابد له من سلالم يستخدمها سواء في صعوده أو في نزوله، لابد له من وسيلة يعني يستعملها في هذه الحركة. وأما الله عز وجل فلا يتصور مخلوق، أظن يعني إنسان مسلم بقي على فطرته، قلت أولا لم يلتبس بشيء من هذه الشبهات، لأنه انتبع كثير منا ربما يعني سمع هذه الشبهات أو حضر ربما بعض الدروس ويعني تلبس بشيء من هذه يعني الإشكالات التي يطرحونها ويصورونها نعم، ويحاولون فرضها أحيانا على العقول، فربما نعم قد تتوقع أن يطرح عليك سؤال يقول لك مثلا كيفاش ربي سبحانه وتعالى إذا تكلم الكلام تاعو كما تاعنا احنا اللي عبارة عن حبال صوتية تتحرك ويخرج صوت والآخر يطرح لك هذه الشبهات والإشكالات. هذا في حقه صراحة يعني مصاب، مصاب وربما مصاب حتى في عقله، لكن احنا نقول الإنسان الذي هو على الفطرة إن شاء الله إذا تكلمت له في أي صفة من الصفات. المشركون كانوا في جاهلية، في جاهليتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا القرآن الكريم لم يكونوا يستشكلون عليه شيئا من الصفات. ما كان الواحد يأتي يقول كيف كنت بأن الرحمن على العرش استوى، كيف يستوي وكذا، وربما هذا العرش يعني يلامسه ولا يسقط ولا من يحمله وهله ملابس، ما كان يطرح له الأسئلة أبدا، وإنما كان يعرفون أن الله عز وجل بصفاته والمخلوقات بصفاتها، وأن صفات الله عز وجل صفات الحي القيوم القادر على كل شيء. من هذا الذي يصف الصفات؟ الحياة حياة دائمة، الذي هو على كل شيء قدير خالق كل شيء. من هذا الموصوف بهذه الصفات؟ هو الموصوف بصفة النزول وصفة الاستواء وصفة الغضب وصفة الضحك، فصفاته سبحانه وتعالى تابعة له. أنا ذكرت على كل حال في هذا الكلام شبه قاعدة لا بد أن تعلموها، وهي أن الصفات تابعة للذات، فكما أن صفاتنا نحن البشر أو جميع المخلوقات تابعة لذواتنا، فصفات الله عز وجل تابعة لذاته، فكما أن ذاتنا تختلف عن ذاته فصفاتنا تختلف عن صفاته. قال شيخنا فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو الباب في الجميع واحد، فلا تكون معطلا ولا ممثلا، يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع، يفضل الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسط إلى آخره. واصل. قال رحمه الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي ضمن السياق الذي كنا فيه هذه الصفة لا تصلح إلا له تبارك وتعالى، ينفرد بها عز وجل. من هذا الذي لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ هذا الموصوف بهذه الصفة هو الموصوف بالنزول، هو الموصوف بالاستواء، هو الموصوف بالضحك، هو الموصوف بالرحمة. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نحن إن قلت يخفى علينا كل شيء فأنت صحيح، أنت لا تعلم إلا ما هو واقع تحت مداركك الآن، تسمعه بأذنك وتبصره أو تتصل إليه بواحدة من حواسك، وما لم يكن كذلك فهو غائب عنك، لا يمكنك أبدا أن تعلم عنه إلا ما علمت. نعم، إذن هذه كذلك تابعة لما تقدم الكلام عليه من صفات الله عز وجل التي تفرد بها. نعم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من هو الذي يستطيع هذا الفعل إلا هو سبحانه وتعالى. قال يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق، إذن هذا تعريض كما قال أو تصريح، التعريض بمعنى كأنك تذكر كلاما وتعرض، تعرض بمعنى كأن الكلام يتضمن إشارة إلى من هو فيه هذه الصفة. نعم، وهي قوله تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذا كان هذه العقيدة عند النصارى ما قالوا في عيسى ما قالوا، ولا كذلك ادعوا عليه الادعاءات، يعني قالوا كيفاش يكون لا نعقل بشرا ليس له أب، هذا بشر الله عز وجل خلقه على كيفية أرادها سبحانه وتعالى، أراد تبارك وتعالى أن يصوره في رحم مريم بكيفية يختارها تبارك وتعالى، ليس هي الكيفية التي يعقلها جميع البشر أنه لا بد من يعني أن يكون هناك ذكر وأنثى وإلى آخره كما هو معلوم. إذن قال أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض، فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق، عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليها عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إذن عيسى عليه السلام كان كسائر البشر في هذه الناحية أنه ولد من أنثى ومكث كذلك في بطنها وتقلب في تلك المراحل، إلا أن الذي ربما النصارى جعلهم ممكن سبب ما شككوا فيه أنهم لم يتذكروا قدرة الله عز وجل أنه يصور الناس في الأرحام كيف يشاء، أي على الكيفية التي أراد تبارك وتعالى. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه، فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. هذا كلام انتبهوا له. المؤلف رحمه الله باختصار وبتهذيب كذلك المهذب أن القرآن الكريم الذي قال فيه الله عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق، نزل، وربما فاتني كذلك أن أشير إلى نكتة يذكرها بعض المفسرين فيما سبق. نزل عليك الكتاب، كلمة نزل فيها كأنه معنى التنزيل الذي ليس نزولا واحدا، بمعنى ينزل دفعة واحدة، بل كان الله عز وجل ينزله على نبيه عليه السلام منجما مفرقا بحسب يعني المناسبات. هكذا نزل القرآن الكريم من أول ما نزل إلى آخر ما نزل في مدة 23 سنة، كان ينزل هكذا، تنزل آية وآية أخرى وآيتان وثلاث وربما أحيانا صورة كاملة ونحو ذلك، حتى اكتمل نزوله نزول القرآن الكريم. فنزل تفيدها أي القرآن الكريم، أي كان نزوله مفرقا، وقالوا لا ينزل على القرآن جملة واحدة، هكذا كان يقترح من جملة مقترحات المشركين الذين طبعا يقترحون من سفههم أنهم يقترحون على رب العالمين لولا. والله عز وجل لحكمة أرادها تبارك وتعالى فرقه. وأما بالنسبة للتوراة فقال تبارك وتعالى وأنزل، ولم يقل نزل، وأنزل التوراة والإنجيل، قالوا بأنه لم ينزل كما نزل القرآن الكريم، وإنما أنزلت نزولا يعني جملة واحدة. نعم، هنا قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الضمير يرجع على رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يأتينا واحد يقول نحت الضمير ما نستعملوش في الله عز وجل لأنه يفيد التشبيه، نقول هو ونعتقد بأنه عادي ترد الضمير على الله عز وجل وتخاطب رب العالمين وتقول أنت، أنت الله لا إله إلا أنت إلى آخره. والضمائر لا يختلف واحد في أننا نستعملها مع الله عز وجل ونستعملها ما عندنا ضمير يختص ب يعني نقول هذا يعني له ضمير خاص له الله عز وجل، لا، بل هو تبارك وتعالى عن نفسه يستعمل الضمير الذي هو إنا، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أي إننا، نعم، إنا أعطيناك الكوثر، هو نفسه الضمير الذي كذلك يستعمله أحد الناس فيقول إنا إحنا كذلك فعلنا وإنا فعلنا. نعم، إذن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب، إذا الكتاب هنا قلنا المراد به القرآن، الكتاب كأنه مأخوذ من وزن فعال من الجمع، ومنه قيل الكتيبة، ونحن نقول الكتابة يكتب. نعم، قال منه آيات محكمات، منه آيات محكمات بمعنى قسمين، عندما قال من بمعنى يفيد أنه تقسيم، منه آيات محكمات أي في الكتاب القرآني فيه آيات محكمات، ومعنى محكمات بمعنى متقنات، الإحكام نحن نقول فلان صناعته محكمة بمعنى متقن، هذا المعنى اللغوي على كل حال. وأما اصطلاحا في المحكم المراد به تلك الآيات التي تستغني بنفسها لا تحتاج في بيان معناها إلى آية أخرى. كان آية في القرآن الكريم معناها ربما كثير ما كأنه يفتقر إلى يعني آية أخرى بمعناها توضحها أو يعني كأنها تشرحها أو تعضدها في المعنى. في القرآن الكريم موجودة الآية. نعم ممكن واحد يجي يقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يحتج عليك بهذه الآية ممكن جدا على أن يعني ممكن الشرك يتناول هنا الأكبر والأصغر، فأنت ربما تحتاج إلى أن تستعين بآيات أخرى. ولا يقول لك إنما يتقبل الله من المتقين بمعنى غير المتقي، الله عز وجل لا يقبل منه عملا، تحتاج كذلك إلى آيات أخرى تسترج إليها من أجل رد شبهته. إذن القرآن الكريم في معظمه ليس من هذا النوع، دلالته قائمة بنفسها، آيات محكمات هن أم الكتاب، أمه بمعنى معظمه أو أصله أكثره. أكثر القرآن الكريم من هذا النوع، أكثر القرآن الكريم من هذا النوع. وإن كان لكل حال اختلف العلماء في ما معنى يعني المحكمات في القرآن الكريم، بعضهم قال هي آيات الحلال والحرام، بعضهم قال هي الآيات التي لم تنسخ، وبعضهم قال هي الآيات الناسخة إلى آخره. وبعضهم حدد كما يروى عن ابن عباس أنه قال هي الآيات الأخيرة التي في سورة الأنعام، قل تعالى وكل ما حرم ربكم عليكم، الآيات الثلاثة. نعم قال هذه الآيات المحكمات. نعم وإلى آخره مما ذكر تجدونه في ربما في الأصل. نعم هذه الآيات المحكمات من أم الكتاب. وأخر قسم الثاني من آيات القرآن الكريم يطلق عليها المتشابهات، المتشابهات، وهذه ليست قليلة، ليست كثيرة، وإنما هي قليلة، بل ربما تقل وتزداد قلة عند الراسخين في العلم. المتشابه أحيانا الإنسان لما يكون مبتدئ في العلم لم ترسخ قدمه في العلم، ليس متمكن في العلم، تكثر عنده الاشتباهات، تكثر، ولكن بقدر ما تقدم في العلم تزول، وتزول عنده الإشكالات كثيرة، وتبقى تنحصر دائرة المتشابهات وتقل تقل 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 حتى لربما تبقى محصورة فقط في آيات قليلة جدا هي التي لم تتضح له، ليس له فيها قول. نعم ويقول لم تتضح لي بعد وما زلت أبحث ونحو ذلك، بل ربما نتصور أن يكون عالم ليس عنده من المتشابهات إلا فوجه الصور، نتصور لكنها ليس بعيد. ولكن مع ذلك على كل حال يبقى بعض العلماء عندهم في بعض الآيات ممكن جدا يعني قلة فهم ونقص، وهذا فقط لأجل نقصان رسوخهم ليسوا راسخين في العلم، وعليه تختلف هذه المتشابهات من عالم إلى عالم. وهذا هو الذي يسميه بعض أهل العلم بالمتشابه النسبي. النسبي معناه يختلف من عالم إلى عالم، اسمه المتشابه النسبي. والمتشابه المطلق على قسم آخر كذلك هو الذي نقول أنه متشابه على الأمة كلها، وهذا لا يتصور وجوده على الصحيح في القرآن الكريم. من كل الأمة عندها آية لا تدري ما معناها مغلقة على كل الأمة كلها، هذا لا يتصور. إذا كان ولا بد فهو في فواتح الصور فقط التي لا يستطيع شخص يقول مثلا ألف لام ميم المراد بها كذا وكذا وكذا، وإنما هي فقط مقاربات ويعني محاولات من العلماء. يقول لك ألف لام ميم مثلا، هذا قول من الأقوال أقوله، يقول لك هذه ألف لام ميم القرآن الكريم لما كان معجزا للعرب، بمعنى العرب هم أمة تتكلم بلغة فيها فصاحة وبيان عالي جدا ليس كاللغات الأخرى، لذلك اختار الله عز وجل ينزل كتابه، وهم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الإعجاز، ويعجبهم الكلام البليغ ويحبونه سواء كان في الشعر والنثر. جاءهم القرآن الكريم ببلاغة لا قبل لهم بها وأبهرهم ووقفوا أمامه مندهشين، فالله عز وجل أخبرهم بأن هذا القرآن الكريم هو من نفس حروفكم ألف لام حاميم كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف هي نفسها التي تتكلمون بها وتنطقون بها. وهذا القرآن الكريم بهذه التركيب الذي ترونه هو كلام معجز، معجز معنى خارج عن طوق البشر، ما يستطيع أن يأتي بصورة مثله أو بعشر سور مثله أو بحديث مثله، لا يستطيع. نعم، مع أنه هو بهذه الحروف، بهذه الحروف التي هي حروف العربية معروفة 28 حرف، هي نفسها الله عز وجل يعني. ولكن كذلك أخطأ بعض الناس فجاء إلى بعض فواجح السور، وهذا كذلك من آثار الاشتباه، ظنها هي اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ياسين، ياسين هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وطه قال هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واختار كذلك ربما أبوه له اسما سماه طه، طه يعني اسم، هي الطولها فقط، وليا والسين ياسين وطه، لكن ألف لام وكيف نون والقلم ونحوه، فجعل يسمي بها. لا، ليس صحيح، ياسين ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، طه، رغم أنه ربما قد يقول لك بعضها طه ما أنزلنا عليك القرآن، عليك كأنه طه يعني يخاطبه، لا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هي أكثر هذه فواتح الصور تجري فيها أحيانا الخطاب بالقرآن الكريم. نعم نعم، قال إذن قلنا أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي معظمه، وأكثر القرآن الكريم هو من نوع هذا الذي قلنا الآية لا تحتاج في بيان مدلولها وفي بيان معناها إلى آية أخرى مرتبطة بها، كأننا يعني لا نستطيع أن نفسر هذه الآية إلا أن نستحضر الآيات الأخرى التي يعني في موضع آخر. والقسم الثاني من القرآن الكريم هو المتشابه. القاعدة مع هذا، مع المحكم المتشابه، إذا أردت السلامة في دينك أنك إذا جاءتك آية متشابهة فردها إلى محكمة، بمعنى حكم فيها المحكم، ردها إلى محكمة بمعنى ردها في مدلولها المحكمة. عندك آية محكمة في مقابل واحدة متشابهة، عندك آية محكمة، هذه الآية المحكمة هي التي يعني من المفروض أن كل الناس تقريبا ممكن يتفقون على مدلولها، وتبقى تلك الآية المتشابهة يعني نقول أنها انضبط معناها وعرف معناها وقيدت بتلك الآية المحكمة ولا إشكال. وأما إن عكست بمعنى أن تمشيت للمتشابه فقط وجعلت المحكمة تابع للمتشابه، سوف تنعكس الأمور عليك وتخرج منها يعني الهداية إلى الضلال والعياذ بالله. إذن لذلك قال الله عز وجل الذي منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن قال فقد اهتدأ ومن عكس انعكس، ولهذا قال هن أم الكتاب. أم الكتاب ما معنى أمه؟ قال أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيء آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم المتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال ابن عباس المحكمات ناسخة، هكذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، المحكمات ناسخه، عفوا، ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل، وما يؤمن به ويعمل به، يؤمن به من الإيمان يعني، معنى يكفي به في يعني لابد أن تجمع فيه بين أمرين، الإيمان أولا والعمل به، هذا هو المحكم كما فسر ابن عباس، يلزمك الإيمان به ويلزمك العمل به، معناها بخلاف المتشابه الذي تؤمن به ولكن العمل ممكن تتوقف حتى يتبين لك، لكن وجوبا تؤمن به، كل من عند ربنا نؤمن بأنه من عند الله تبارك وتعالى. نعم، وما يؤمر به، وما يؤمر في الأصل، نعم ما يؤمر به. نعم معليش يقول كل حي يؤمر به، ولكن ربما أيضا معنى كلمة الإيمان به موجودة في كلامه، لأن في حق الصرف كذلك تركيب النائب من آمن يؤمن. قال وما يؤمن به ويعمل به. معليش هشام شوف النسخة. قال وعن ابن عباس، وعن ابن عباس أيضا قال المحكمات في قوله تعالى. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنهما كذلك مذهبه، ورغم أنه على كل حال حكي عليه عنه قولان. قال المحكمات في قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم والآيتان بعدها، والآيتان بعدها. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول عين بالضبط المحكم وحصره فهذه الآيات الثلاثة التي في آخر سورة الأنعام، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا هن أم الكتاب، وحكاه عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب، أصل الكتاب. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب، لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة، والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. ماذا عندكم؟ يؤمن أظن كذلك الأولى يؤمن. معليش عند واحد الأصل لعله جزء ثاني ذكر. ها يؤمر هكذا، إذن لعلها كذلك الأولى يؤمر بنا. ها يؤمن، وأظن هي الصحيحة، لأنه الإيمان على كل حال الإيمان قسم والعمل قسم. المحكم تؤمن به، ما معنى تؤمن به؟ مثلا نعطي مثال الصلاة، الصلاة نحن واجب علينا فيها أمران اثنان، نؤمن بأنها أولا وحي من الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى أيضا أمر بها سبحانه وتعالى، وكذلك نعمل، فقد يتخلف العمل ويبقى الإيمان. من أن بعض الناس ممكن يترك العمل بها أي بالصلاة فيكون تركه لها تكاسلا، لكن يؤمن بوجوبها، فإذا ترك حتى الإيمان بوجوبها فهذا كافر باتفاق المسلمين. نعم. وأما المتشابهات فيعني كيف يعني وهي متشابهة عندك تعمل بها، ولكن واجب عليك الإيمان بها، واجب عليك أن تؤمن بها رغم أنك لا تفهم معناها ولم تدرك معناها ولم يعني تقف على معناها، ولكن واجب عليك الإيمان بها. أي آية من كتاب الله عز وجل لا بد أن تؤمن بها أولا، فإذا كذلك يوما ما تيسر لك أن عرفت معناها وما تدل عليه فيأتي بعد ذلك العمل بها. نعم. نعم. قال وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. إذن هذه الرواية الثانية عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المقطعة، قيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر وذكر حال الأبرار وحال الفجار، هذه عند قوله تعالى مثاني كتاب متشابه المثانية ونحو ذلك. قال: فأما هاهنا في المتشابه هو الذي يقابل المحكم. إذن أحيانا المتشابه يقع التقابل بينه وبين المثاني، نعم، والقرآن الكريم وصف بهما معنى، نعم، كتابا متشابها مثاني، مثاني معناه تثنى فيه، يعني الشيء يذكر ويذكر مقابله، الجنة والنار، الكفار والمؤمنون، يذكر مثلا الجن والإنس، الطاعة والعصيان ونحو ذلك، هذا هو الذي يسمى مثاني. نعم. والمتشابه ما ليس كذلك. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل. الزيغ هكذا فسر الضلال أو الميل، إنسان مال أي انحرف عن القصد عن الجادة. قال: أي إنما يؤخذون منه بالمتشابه. تبي جيدا كلام، يعني ربما الواحد يحتاجه حتى فيما يجده من أحوال الناس، وهو سيما إذا كان بصدد دعوتهم سوف يجد منهم هذا الصنف الذي وصفه الله تبارك وتعالى هنا، أنك ترى فيه وتعاين الزيغ، أنك تأتيه بالآيات الواضحات المحكمات رحمك الله، وهو يتطلب الحجج في المتشابهات. يخلي الآيات المحكمات الدالة مباشرة على الحكم، وهو تراه يعترض عليك بالمتشابه. هذا في حقة في قلبي زيغ، في قلبي زيغ، أمارة وعلامة صريحة واضحة نأخذها من هذا الموضع. نعم. قال: ولهذا قال، نعم، قال: أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه. فأما المحكم لا يجدون فيه نصيب، أي لا يجدون فيه ما يدل على ضلالهم، لا يجدون في المحكم أبدا المحكم، بل ربما حتى وإذا ربما الواحد منهم أخذ بآية مثلا ولبس بها عليك، ربما هذه الآية إذا بحثت سوف تجد هذه الآية هي نفسها ترد عليه. وهذه كذلك بعض أهل العلم يقول أن الإنسان قد يبلغ به الرسوخ في العلم، أن أي دليل يأتي به الخصم من أهل الباطل إلا وأنت تستخرج منه دليلا عليه، معناه يبطل دعواه من نفس الدليل، لأنه محال القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على الباطل، محال، وإنما هو دليل على الحق صح. وأما أن يكون دليلا على الباطل أبدا، المبطل لا يجد فيه دليلا إلا أن يموه. نعم. مثلا إنسان يقول مثلا بأن الأموات ينفعون ويضرون، إلى ماذا يذهب؟ إذا يقول لك أن موسى عليه السلام عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به أخذ يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى، وموسى يقترح عليه التخفيف ويرجع إلى الله عز وجل فيسأله التخفيف فتخفف حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، ويقول للناس هذا هو النفع للأموات، أي أن موسى عليه السلام ميت ونفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. يريد من هذا أن يأخذ بأنه لا بأس أن تأتوا مثلا إلى فلان وفلان في قبورهم وتسألونهم النفع أن ينفعوكم، كما النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نفع من موسى، ك كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى موسى وقال يا موسى انفعني، ولا يعني أسألك التخفيف. هو المخفف هو الله عز وجل، المخفف هو الله عز وجل. لو كان موسى والمخفف ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع إلى ربه، إذن الله عز وجل الذي خفف. ولكنهم يعرضون عن هذا ويذهبون إلى نعم. فهذا نقول ممن يتبعون المتشابه، الآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الذي سبحانه وتعالى يعني ينفع عباده، وهو الذي تبارك وتعالى يكشف عنهم الضر أكثر من أن تحصر. لو أنك الواحد مثلا قلت لكم الآن استحضر لي آية ممكن جدا لأجل كثرتها، يقول لك ماذا أختار منها، هي أكثر من أن أحصرها وأكثر من أن استحضر واحدة بعينها منها، هي كثيرة جدا، لا يكاد مسلم يعني يمر بشيء من القرآن الكريم إلا وربما يأتيه آية أو آية أو آيات نعم تدل على هذا الأمر. هذا أمر يكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة. نعم. إذن فالذي يستعمل هذه الطريقة هو الذي نقول يتبع المتشابه، يتبع المتشابه، وإذن فإن في قلبه زيغ. نعم قال نعم قال فيتبعون ما تشابه، ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، يعني يقول لهم بالله احنا نحتج بالقرآن الكريم، هو دليلنا من القرآن الكريم على ما ذهبنا إليه. نعم. وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بالقرآن بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. النصارى ممكن يزعمون بأن هذه الآية حجة على ما ذهب إليه من تأليه موسى من تأليه عيسى عليه السلام، كلمته هو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي من الله عز وجل، ويفهمون من هنا التبعيض، فيقول هذا دليلنا. نعم هذا دليلنا، بل ربما يذهبون إلى مثل قوله تعالى إنا أنزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، ويقول هذا الجمع يدل على أنه يعني معه عيسى عليه السلام. إذن فيذهبون إلى هذه الآية، وربما كذلك أيضا يموهون بها حتى على بعض المسلمين ويقنعونهم بعقيدة النصارى، وتركوا هذا ذهبوا إلى المتشابه. وإذن هنا المتشابه نحن بالنسبة لنا مسلمين هذا ليس متشابه علينا، لذلك المتشابه هذا أمر نسبي، نسبي بمعنى يشتبه على شخص ما لا يشتبه على آخر. كثير من الآيات التي يقال فيها أنها متشابهة ليست متشابهة تشابه مطلق. نعم من أغمس نفسه مثلا في شبهات أهل الضلال سوف يكثر عنده المتشابه في القرآن الكريم، لأنه هو عنده قاعدة تمنعه من أن يفهم كثير من الآيات الفهم الصحيح، ويفهمها ويستحضر عندها استشكالا من الاستشكالات التي للقوم، فتمنعه من أن يفهمها الفهم الصحيح. نعم. نحن المسلمون هذه الآية الحق ممكن واحد منكم إذا قلت له هذه متشابهة يذكرها النصارى في المتشابه يقول لك من أين أتاها التشابه، هي واضحة، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن قال وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد إلا عبد أنعمنا عليه، هذه آية صريحة محكمة لا يستطيع النصراني أن يجد له فيها يعني نصيبا من مما يحتج به على عقيدته. وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكذلك حتى هذه إنما أي محكمة فضل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إذا أنتم ممكن توقفتم عند عيسى عليه السلام الذي الله عز وجل خلقه بلا أب، له أم وليس له أب، لماذا لا تستشكلون آدم عليه السلام الذي خلق الله بلا أب ولا أم؟ بلا أب ولا أم. إذن عيسى عنده أم ولكن ليس له أب. إذن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل، لا هو أيضا آدم عليه السلام بكلمته، بكلمة الله عز وجل، كن كن فكان، كن أي كن آدم، كان آدم خلقه الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل كذلك يخلق عيسى عليه السلام ويخلق ما يخلق من المخلوقات بكلمته تبارك وتعالى، كن. نعم، قال وغير ذلك من الآيات المحكمات المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله، ولعله يحسن الوقوف في هذا الموضع. نعم، معلي سؤال واحد فقط أو سؤالين لأن الوقت ممكن أمامنا. تفضل سلم. ماذا قلت؟ نعم، صفة الحي تندرج تحتها كل صفات الذاتية، والقيوم الصفات الفعلية تندرج تحت القيوم، وهذا من كلام قلت ابن القيم عليه رحمة الله. وإياك. نعم، ها؟ نعم، مصدق صفائه. نعم، في الكتب نسب استفاد من الآية، هو يصدقها وهي تصدقه بمعنى هي أخبرت به بالكتاب قبل نزوله، لأن التوراة والإنجيل أخبرت بأنه سوف يأتي من بعد مرسل برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عيسى عليه السلام، أخبر وبشر به، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل معه كتابه القرآن الكريم، وهو أيضا عندما القرآن الكريم عندما نزل أخبر بأنه هذه الكتب نزلت على كذا وكذا من الرسل عليه السلام. ونحن ركن من أركان الإيمان نؤمن بالكتب السماوية، ركن من أركان الإيمان نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسل عليه السلام، ما ذكر منها تعيينا نؤمن به تعيينا، وما ذكر هكذا إطلاقا وإجمالا نؤمن بها على هذا الوجه كذا. سؤال أخير من نعم ثمرة من خلافه في الفرقان، في الفرقان تقصد في القرآن فرقان. نعم، ها ها نعم نعم، لا يحضرني بالضبط هل هناك ثمرة يفيد هذا الخلاف، ولكنه صراحة هو خلاف فعلي. نعم، إذا كان مصدرا فيكون بمعنى القراءة القرآن، وهل موجودة مصادر على هذا الوزن وإعلان؟ موجودة. نعم، وأما أنه وصف على وزن فعلان فذلك سوف المعنى يختلف ويتغير، والاختلاف الذي يكون هو الاختلاف بين ما إذا قلت هذا مصدر أو هذا اسم فاعل ترتب عليه ترتب، لأن المصدر يدل على المعنى واسم الفاعل أو الوصف يدل على المعنى، وكذلك الذات التي وقع عليها المعنى أو وقع منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نعود إلى هذه المواعيد، وكما تعلمون قد أتممنا والحمد لله رب العالمين سورة البقرة بكاملها من حيث التفسير، لكن من حيث الحفظ أظن أن لا بد أن يكون بعضكم كأنه لم يزيد على حزب ونصف التي دخل بها والمؤهل. لذلك أقول من جهتي العرض فقط، نريد أن نهتم به اهتماما زائدا، لأننا ونحن ترون أننا نتقدم إلى عدد من الأحزاب من القرآن الكريم لا يناسب أن نتقدم في التفسير ونتأخر في الحفظ. ولذلك سترون منا في الأيام القادمة إن شاء الله هذه مواعيد اهتمام، ولذلك أريد منكم أن تهتموا اهتماما زائدا، ولعل هذه المدة التي كنا فيها كانت كافية في الحق الواحد منا بأن يجتهد في حفظ هذا العدد الذي لا أظن أنه كبير جدا على من كانت له همة وعزيمة. إن شاء الله تقرأ من توقفنا في المرة الماضية، أظن عند ما ننسخ من أجل تقرأ منه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
نعم، ما به نسي يقول صفاء عليش وصفه
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تردوه عند الله هو خيرا تردوه عند الله هو خيرا إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
قدر. نعم متى تحفظ؟ متى؟ الأسبوع القادم. نعم صحيح. ومن أظلم
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد بينا الآيات لقوم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
حسبك محمد. يا بني إسرائيل
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأوفوا بعهدي أوفي
واتقوا يوما
لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها
عدل ولا تنفعها شفاعة
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس
عن نفس شيئا ولا يقبل منها
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
إذ ابتلى
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
قال إني جاعلك
للناس إماما ومن ذريتي.
محمد مرشح محمد المرة القادمة إن شاء الله إذا تذكر سوف ربما أبدأ بك. أمل
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
حسنا لن كل حال المرة القادمة إن شاء الله أعين من يقرأ حتى يستعد وستكون كذلك العرض من عند قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس من الحزب الثاني سوف نبدأ منه. أظن توقفت المرة الماضية عند يوسف عرض عبد الرحمن البحية. إذن نبدأ من عندك المرة الماضية بدء العرض من عندك. رمضان غبية نعم عيشي محمد عيشي سعيدي فرحات دحماني حمزة بنانا وليد هؤلاء سوف يعني يطالبون بالعرض بدءا من سيقول السفهاء حتى يستعد. إذن عبد الرحمن البحية رمضان غابية عيشي محمد السعيدي فرحات دحماني حمزة وبنانا وليد. ولا بأس قبل الشروع من الموضع الذي توقفنا عنده أن أذكر إخواني بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل قارئ القرآن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اقرأ، يقال له اقرأ وارقى، والمراد ارقى بمعنى ارتفع وازدد في الرفعة في المنازل. وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن منازل الجنة ودرجاتها لا تنتهي عند عدد معين، ما دام الشخص يقرأ فإنه يرتقي، فإن كان يحفظ القرآن الكريم فسوف تكون منزلته كذلك زائدة على 6000، لأن الآيات في القرآن الكريم لا تقل عن 6000. نعم. اقرأ ورقة ورتل، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، رتل كما كنت ترتل في الدنيا. إذن كذلك لا بد للشخص أن يهتم بأحكام التلاوة، وأن يقرأ القرآن الكريم كما أنزل، يحاول. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ورتلناه ترتيلا، وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، ولا يبقى يتسارع حتى يعني يكمل عدد من الأحزاب أو يكمل كذا. لا، المطلوب منه في الحق أن يقرأ قراءة صحيحة خالية من الأخطاء. الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. إذن إذا كنت تحفظ كذا من آيات 50 40 80 فإن منزلتك عندك، إن لم تكن تحفظ شيئا فماذا سيقال لهذا الشخص الذي لا يحفظ من القرآن الكريم إلا قليل؟ ولذلك فالواحد من أيها الإخوة يكثر من قراءة القرآن الكريم، وليكن كذلك له محفوظ يتعهده ويجتهد على حفظه. نعم. ويحاول الزيادة عليه كذلك، بل وينوي أنه يريد أن يحفظ القرآن الكريم في هذه المواعيد المتباعدة والتي يستطيع الواحد في حقه إذا التزم في الأسبوع ولو صفحة واحدة، سوف يواكب إن شاء الله هذا الذي نحن فيه من هذا الموعد الأسبوعي كل جمعة، حتى وإن ربما قد يتأخر لأجل شغل، لأجل سفر، لأجل كذا، فإنه سوف يستطيع كذلك أن يستدرك ويواصل مع المجموعة. لذلك أقول كذلك مرة أخرى أننا سوف يعني يكون هناك، وسوف أخبركم على إجراء جيد لو أخرته، إجراء قد يكون فيه نوع من التصفية وإدخال منهم في قائمة الانتظار، لأجل ما نرى ممكن من اجتهادهم ومحاولتهم اللحوق بهذه الحلقة. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. تفسير سورة آل عمران. وهي مدنية، والمدنية نقصد بها أو يقصد بها أهل التفسير ما كان من الصور والآيات نزل قبل الهجرة، ما نزل بعد الهجرة، ما نزل بعد الهجرة، وهبه نزل في مكة ممكن. إذن فهذا هو الذي يصطلحون عليه أنه مدني، مدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قد يكون سفري، قد يكون حضري، قد يكون ليلي، قد يكون نهاري، المهم ونزوله إنما كان بعد الهجرة، وهذه أمور تاريخية ويعرفها كذلك أهل التفسير بما ثبت لهم من إسناد يفيد أنها نزلت في هذه الفترة. قال: وهي مدنية، أي هذه السورة، لأن صدرها إلى 83 آية، هكذا بالتدقيق، لأن كثير من المفسرين يقولون إلى 84، بعضهم يقول 81، بعضهم يقول 82، إلى 83 آية، منها نزلت في وفد نجران. وفد نجران، وفد نجران هم مجموعة من النصارى يسكنون نجران، متدينين بالدين الذي يزعمون أنه هو ما جاء به عيسى عليه السلام، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، في سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة وأول عمران، وأول مع سورة البقرة وأول البقرة، إذن ذكر فضل هذه السورة أي سورة البقرة وآل عمران، فجاء في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تستطيعها البطلة. البطلة قيل السحرة وقيل الجن، بمعنى الشخص إذا تعهد قراءتها في بيته فإنه قد حصن بيته. حصنه، ما معنى حصنه؟ بمعنى كأنه يعني هذه الأرواح التي لا ترى والتي تؤذيك، وأنت ربما لا تستطيع أن تعين بالضبط من آذاك، فإنك تحصن بيتك بأن تقرأ هذه أو هاتان السورتان على الأقل من حين لآخر في بيتك إذا أردت الحصانة الشرعية. وإلا في الناس على كل حال اليوم لهم أنواع من التحصينات، بعضهم يبخر بيته، بخر من الناس، من الناس بخر بها بيته، وبعض الناس كذلك يأتي بمجموعة من الطلبة يقول لهم قرأوا لي الحزاب من القرآن واختم السلكة، وبعضهم ممكن يجيبهم يقول لهم مثلا قرأوا لي البردة ولا الهمزية ويظن هذا هو التبخير، وبعضهم ممكن يدخل إلى بيته فرقة من الفرق الفولكلورية ويزعم بأن هذا من تحسينات بيوتنا. إذن لا شيء يحصل البيت أكثر من أن يقرأ فيها هذه الصور، بخصوص التي الله عز وجل جعلها نعم من المحصنات للبيوت، رغم أنف من يريد أن يقتحم على البيت ويؤذي أهله فيه. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. أريد فقط أن أنبه على شيء من كم التلاوة المتعلقة بهذه الآية: ألف لام ميم. الله، من أراد أن يصل هكذا يقرأ ألف لا ألف لام ميم هكذا بفتح الميم، قراءة العامة. هناك من قرأ نعم ألف لام ميم الله، هكذا قرأ بعضهم، ولكن قراءة أكثر أهل القراءة ألف لام ميم الله بفتح الميم، على أن فتحها قيل لأجل التقاء الساكنين، لأجل التقاء الساكنين، وهو أخف ما يفعل إذا التقى ساكنا الفتحة، وإن كان الكسرة عند أهل النحو هذا هو الذي يفعلون. ولذلك قرئ كذلك لكن في غير، إنما في الشواذ ألف لام ميم الله، ألف لام ميم نعم، لكن ألف لام ميم هي قراءة قلت أكثر القراء. وأما ألف لام ميم الله قرأ كذلك بالإسكان مع الوصل ومع قطع الهمزة، الله ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله، هذه قراءة أكثر أهل القراءة. نعم. إذن من قرأ بغير هذه الصور الثلاثة فقد أتى بما لم يقرأ به. وإذا سكت الشخص وإي وقف ألف لام ميم نعم ثم استأنف من عند الله فهو صحيح، لأن واحد هذه أول آية، ودائما رؤوس الآية موقف حصين من لا يعرف أحكام الوقف، لأن أحكام الوقف على كل حال لها أحكام وتدرس وفيها دروس، من لا يعرفها وربما لم يستطع فهمها فليقف عند رؤوس الآية، عند رؤوس الآية فإنها مواضع الوقف، حتى من لا يستطيع الوقوف، من لا يعرف الوقوف وأحكامه من أين يبتدئ فليتحصن برؤوس الآية، فإنه إن شاء الله لا يمكن أن يخطأ ولا أن نعم، رغم أنه أحيانا رؤوس الآية قد يقول القائل من جهة المعنى كذا وكذا، ولكن هذا لا يقال في رؤوس الآية. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا الحديث الوارد أن اسم الله الأعظم، أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. اسم الله الأعظم تنبيه فقط على أن كثير من الصوفية يحيك حوله الأساطير والكلام الطويل الذي لا طائل من ورائه، يقول بأن اسم الله الأعظم سر عند فلان وفلان ويفعل به ما يفعل، كما لو أنه عنده خاتم سليمان. واسم الله الأعظم أيها الإخوة يعني على القول بأنه نعم هناك اسم الله العظيم، وإلا هناك فريق من أهل العلم قال كل اسماء الله عز وجل عظيمة، كل اسماء الله تبارك، ولكن الصحيح أن هناك اسم الله العظيم لأنه وردت به النصوص والأحاديث لا يستطيع أحد إنكارها له. فاسم الله العظيم مهما اختلفت فيه كلمة أهل العلم فإنما عينوه من بين الأسماء التي معروفة لنا جميعا، من بين ذلك الله، بعضهم قال هذا هو الاسم وربما يكون هو الراجح، أن اسم الله الأعظم هو الله، الله. إذا الله عز وجل أراد أن يعرف نفسه سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد، الله الصمد. آية الكرسي التي أعظم آية، قال الله تبارك وتعالى في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في أولها في مفتتحها. ونحن كذلك في كلامنا نقول: الرحمن من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، والعظيم من أسماء الله، هكذا نقول، هكذا تعبير سائر. لا يقول الله من أسماء الرحيم ولا الله من أسماء الحي، نقول الحي من أسماء. إذن الله عز وجل إليه ترجع جميع الأسماء. نعم. على أن هناك قول كما هو رحمه الله أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا أن اسم الله عز وجل هو الحي القيوم. نعم. وردت أدلة ونصوص كأنها يعني فيها أن الحي القيوم من أسماء الله تبارك وتعالى، له مزية، له مزية على سائر الأسماء. نعم. قال: وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عند تفسير آية الكرسي. وتقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن. إذا الكتاب يقصد به ماذا؟ القرآن، الكتاب. نحن هكذا أمة الإسلام، إذا قال واحد من الناس هذا يحفظ الكتاب يقصد بنبي القرآن الكريم. قال: نزل عليك يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب، ما بين يديه أي الذي تقدمه من الكتب السماوية، هذا هو القرآن الكريم. يصدقها بمعنى أنه يخبر عنها بأنها نعم نزلت على من نزلت عليهم من الرسل عليهم السلام. وهذا طبعا يعني كلنا والحمد لله يعلمه إن شاء الله، أن القرآن الكريم فيه ذكر التوراة وأنها أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والصحف نعم على إبراهيم وعلى موسى كذلك. نعم. قال: مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت. وقد مررنا في سورة البقرة نعم بكثير مما يدعيه اليهود والنصارى وينسبونه إلى وحي الأنبياء وجاء القرآن الكريم وفنده، نعم، لأن هذا القرآن الكريم، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كلها من مشكات واحدة يصدق بعضها بعضا، حتى القرآن الكريم كذلك يصدق بعضه بعضا. يعني ليس صحيح ما من الناس ربما أحيانا يسارع إلى أن يضارب بين الآية، يقول هذه الآية وهذه الآية بينهما يعني تضارب وكذا إلى آخره من الكلام الذي قد نسمعه. نعم، إذن في القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا، والقرآن الكريم كذلك صدقته الكتب قبله وهو يصدقها، نعم، بل حتى الدعاوى التي ممكن يعني يأتي بها ممن يزعم أنه من أتباع الأنبياء أو الرسل في القرآن الكريم له بالمرصاد. قد تقدم قلنا أمثلة كثيرة، شطر كبير من البقرة فيه تفنيد مزاعم اليهود والنصارى وما زعموه وادعوه على التوراة وعلى الإنجيل. نعم، قال وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله أنزل التوراة أي على موسى بن عمران، موسى عليه السلام الله عز وجل أنزل عليه التوراة، والتوراة كتاب من الكتب الذي له خاصية جاء فيه أن الله عز وجل كتبه بيده، كما أنه غرس غراس جنة الفردوس بيده وخلق آدم بيده. نعم، قال وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. إذن التوراة في زمانها والإنجيل في زمانها كانت هي مصدر الهداية، ولا يستطيع أحد أن يحصل هداية من غيرهما كيفما كان. كانت هناك أفكار بشرية وناس يعني ينسبون إلى العلم وينسبون إلى العقل وينسبون إلى الفلسفة وينسبون إلى كذا، فكل من اتبعه كان من الضالين، ومن اتبع الأنبياء والرسل كان هو المهتدي. نعم، قالوا هو الفرقان، قالوا في زمانهم وأنزل الفرقان وهو الفارق، الفرقان على وزن فعلان فيه معنى الفرق، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان هاهنا القرآن. إذن الفرقان اسم القرآن، الفرقان فيه معنى التفريق أي التفريق بين الحق والباطل، والقرآن فيه معنى الجمع والضم، وهكذا كل اسم من أسماء القرآن الكريم فإنه طبعا يدل على معنى، حتى وإن كانت هذه الأسماء أعلام على القرآن الكريم فإنها تدل على معنى بخلاف الأعلام التي لغيرها. قال واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن، أي الفرقان عند ابن جرير الطبري رحمه الله يعتبر مصدر وليس اسم فاعل. وقوله إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد يوم القيامة والله عزيز حكيم، أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. وهذا سيأتي على كل حال. نعم، قال سيأتي فيه آيات كذلك. نعم، وأريد كذلك قبل الدخول في الآيات بعد هذه من عند قوله عز وجل الحي القيوم أن أذكر كذلك بما لأهل السنة والجماعة مما يخالفون به أهل الضلال من توحيد الأسماء والصفات، توحيد الاسم والصفات. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى أسماء وصفات, أسماء وصفات سمى الله بها تبارك وتعالى نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة, وصفات كذلك يثبتونها, يثبتونها لله عز وجل. كل ما ورد منها وردت به النصوص فإنهم يثبتونه, لا يتحاشون أي شيء منه, بخلاف غيرهم بعضهم لا يثبت الصفة بحال, لا يثبت أي صفة, وبعضهم لا يثبت من الصفات إلا صفة واحدة هي القديم, وبعضهم ينفي حتى الأسماء, وبعضهم يثبت من الصفات سبعا فقط. هذه هي أقاويلهم, وربما لهم أقاويل أخرى غير هذه, هذا والمشهور منها أن بعضهم ينفي الصفات, بعضهم ينفي صفات الله عز وجل, وقال إن إثبات الصفات يقتضي تعدد, تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصوف, وهذا فيه تشبيه لله عز وجل وعليه فإنهم ينفونه. وبعضهم كذلك قال بأنه لا نثبت من الصفات إلا صفة واحدة وهي القديم, وهي أخص صفات الله عز وجل. وبعضهم إنما أثبت سبع صفات فقط, الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام, قالوا هذه الصفات نثبتها, بل ونثبتها بالعقل, بالعقل معنى بالعقل بمعنى العقل يقتضي أنه لا يوجد إله إلا هو متصف بهذه الصفات, الحياة والقدرة والعلم والإرادة وإلى آخره. قال لابد إذن من إثباتها, وما عداها فإن إثباتها يقتضي تشبيه. ما معنى يقتضي تشبيه؟ قال أنت إذا قلت بأن الله عز وجل رحيم مثلا, قالوا الرحمة, ما معنى الرحمة؟ الرحمة هي رقة في القلب تستميل الشخص نحو المرحوم. أنت مثلا إذا رحمت من رحمت ماذا حصل لك؟ حصل لك نوع رقة وضعف في قلبك, فكنت مستمالا نحو شخص معين فعطفت عليه, وربما أخرجت مالك ما أخرجت من أجل جبر حاله, وربما سكبت عليه دموع حزن, وهذا في حقه إنما هو ضعف في حق من وقع منه, فلا نقول أن الله عز وجل رحيم, هكذا قالوا. هذه في حقه كلام طويل ولا طائل من ورائه. نقول الله عز وجل رحيم, الله تبارك وتعالى رحيم, ومن رحمته سبحانه وتعالى الرحمة الواحدة, وإلا فقد تبارك وتعالى ادخر ليوم القيامة 99 رحمة من رحمته, وواحدة منها التي أشاعها به الخلق فبها يترحمون, حتى أن الدابة تضع حافر, الناقة تضع حافرها على ولدها فترفعه مخافة أن تؤذيه, هذا من تلك الرحمة من رحمته عز وجل. فهو سبحانه وتعالى رحيم وحي كريم عظيم إلى آخر ذلك من أسمائه التي ثبت له. ونثبت كذلك الصفات التي تستفاد من هذه الأسماء, هذه عقيدة السنة والجماعة, يثبتون جميع أسماء الله عز وجل, يثبتونها كلها من غير تكييف, من غير تمثيل, من غير تعطيل, ومن غير تحريف. نثبت الله عز وجل أنه يأتي يجي, وأنه يرحم, وأنه يغضب, وأنه استوى على عرشه, وإلى آخر ذلك من جميع أسمائه وصفاته عز وجل نثبتها جميعا. وهذه العقيدة المنجية عند الله عز وجل, لأن فيها تصديق القرآن أولا, وفيها أن الشخص لم يدعي على الله عز وجل ما لا علم له به, والله عز وجل قال وسلام على المرسلين, وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سبح نفسه تبارك وتعالى. هذا تجدونه عقب كثير في الآية في القرآن الكريم, عقب ادعاءات المشركين على الله عز وجل من الأوصاف التي لا تليق به, وسلام على المرسلين أجل ما قالوه عن الله تبارك وتعالى من الكلام الصحيح. إذن مثلا الحي القيوم, قال بعض أهل العلم الحي تندرج تحته جميع الأسماء والصفات الذاتية التي لله عز وجل, والقيوم جميع الصفات الفعلية. حي, نعطي مثال فقط بالحياة, حتى كذلك شبهتهم, أي أحيانا الشخص إذا لم يكن متضلعا بقاعدة الرد عليها ممكن تزلزله شبهات قلت الفرق الأخرى. فمثلا يقول لك أنت عندما تقول عند غير الأشاعرة على كل حال، وأما الأشاعرة الذين كيف نتكلم معهم، عند غير الأشاعرة الذين يثبتون حتى الحي، يقولك حتى الحياة لا نثبتها صفة من الصفات، نعم، وهم يتصورون أنك إذا أثبتت لله عز وجل حياة وعلما وقدرة فتعدد الصفات يستوجب تعدد الموصوف، وهذا التعدد نحن نريد بدله التوحيد. نعم، نقول له مثل الحياة، الحياة نحن نقول عن أنفسنا أننا أحياء، والحياة للإخوة من أوضح ما يكون، الحياة ليس له مقابل إلا مقابل واحد هو الموت، تقول هذا حي ولا هذا ميت، حي بمعنى أنه يمارس وظائف الحياة، ينمو يتكاثر يعلم يقتدر إلى آخر ذلك مما يفعله، وإذا مات كل هذه الأشياء انقطعت عنه. هذا بالنسبة لنا نحن، ونقول عن أنفسنا أننا أحياء، والواحد منا حي حي، ولكن مع ذلك من خصائص حياته أنه ينام، تأتي عليه فترات وهو نائم، والنوم أخو الموت، ثم يستعيد كذلك مرة أخرى يعود إلى الحياة، ومرة أخرى ينام، ويتخلل كذلك أحواله سهو وغفلة وذهول، وطبعا تنقص من معنى الحياة ولا شك. ومع ذلك في العموم نقول فلان حي ما دام لم يمت ولم نقبره، فنقول أنه حي رغم ما يتخلل حياته من هذه الأحوال التي تنقص من حياته. وحياة الله عز وجل نقول الله عز وجل حي، ولكن من هو الحي؟ الله عز وجل، الله الموصوف بالصفات الأخرى الدالة على أنه تبارك وتعالى حياته ليست كحياته، حياة دائمة. وأما أن حياتنا يعني يأتيها الموت قبلها، يعني من قبل لم نكن شيئا ثم نموت، وخلال بينهما يعني في حياتنا حياتنا يتخللها ما ذكرت. ومع ذلك نقول عن أنفسنا أننا أحياء، والله عز وجل لا ينام، بل لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى السنة التي هي مقدمة النوم لا تأخذه تبارك وتعالى. وحي حياة دائمة ليست مسبوقة بعدم ولا تنتهي بعدم، لا تتخللها سنة ولا تأخذها نوم، وهذه هي حياة. إذن الفرق بين حياتنا وحياته، كذلك أيضا فرق بين رحمتنا ورحمته. نحن يقال لواحد فلان فلان رحيم، نقول لواحد من الناس رحيم بمعنى يستعطف ويرق قلبه ولا يستطيع أن يقف أمام بعض المواقف المؤثرة إلا وينفعي، نقول رحيم هكذا نسأل. ونقول غضوب، ونقول كذلك يفعل ويفعل كذا من صفاته، ولكنه إنما هي صفات مخلوق هكذا. وإذا وصفنا الله عز وجل فإننا نصف الحي القيوم، ومن أسمائه عز وجل القيوم، القيوم، ونحن الواحد منا نعم يقاله قيوم، وإن كان من غير صفة مبالغة، نقول مثلا قائم، قائم على شؤون أهله، من نقول إحنا واقف عليه، هو لكل شيء من الأمور المتعلقة بالبيت التي تجعل البيت يستمر في مهمته وتبقى فيه يعني الحياة وفيه الحيوية وفي كذا وكذا، تلقى هذاك الأب ولا من هو إلى آخر ذلك، هو الذي تراه يتتبعها ويحاول يوفر كل ما من شأنه يبقى الحياة، يبقى الحياة في البيت. فنقول هذا قائم على شؤون أسرته وعلى شؤون أهل بيته، ولكن هذا هو محل يعني قيوميته. ولكن الله عز وجل نقول قيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لو الله عز وجل يتركك لحالك طرفة عين تهلك. إذن فالله عز وجل، إذن فرق بين قيوميته تبارك وتعالى، وفرق كذلك بين قيام واحد منا بشؤونه الخاصة أو بشؤون أهله. وهكذا أيها الإخوة نقول في جميع صفات الله عز وجل. الله عز وجل نقول ينزل، ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل كما جاء في الحديث، والواحد منا كذلك ينزل، نحن الواحد منا يقول ينزل من السطح إلى الأرض، ينزل نعم هكذا نقول، نفس الفعل النزول، أي واحد يسمعه من الآن يعرف بأن هي حركة من الأعلى إلى الأسفل والصعود على عكسه، أي واحد منا طبعا إذا قيل له هذا الفعل معلوم، النزول معلوم، معلوم بمعنى كما صاحب القاموس يكتب معروف. ذلك مالك رحمه الله عندما جاءه رجل وقال له وسأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم، معلوم بمعنى لا يحتاج إلى السؤال عن معناه، معناه مدرك لكل من ربما عنده ولو نصيب قليل من العربي. النزول أيها الإخوة كذلك كل واحد منا يعلم معناه، ولكن نحن عندما نقول أو أي مسلم لم يتلبس بشيء من هذه الشبهات وتقول له الله عز وجل ينزل، ينزل لا يخطر أظن بباله، لا يخطر بباله أبدا أن هذا النزول يشتبه بنزولنا نحن الذي نحتاج، إذا كان الواحد من أراد أن ينزل فقط من هذا السطح إلى الأسفل لابد له من سلالم يستخدمها سواء في صعوده أو في نزوله، لابد له من وسيلة يعني يستعملها في هذه الحركة. وأما الله عز وجل فلا يتصور مخلوق، أظن يعني إنسان مسلم بقي على فطرته، قلت أولا لم يلتبس بشيء من هذه الشبهات، لأنه انتبه كثير منا ربما يعني سمع هذه الشبهات أو حضر ربما بعض الدروس ويعني تلبس بشيء من هذه يعني الإشكالات التي يطرحونها ويصورونها نعم ويحاولون فرضها أحيانا على العقول، فربما نعم قد تتوقع أن يطرح عليك سؤال يقول لك مثلا كيفاش ربي سبحانه وتعالى إذا تكلم الكلام تاعو كما تاعنا احنا اللي عبارة عن حبال صوتية تتحرك ويخرج صوت والآخر يطرح لك الشبهات والإشكالات، هذا في حقه صراحة يعني مصاب، مصاب وربما مصاب حتى في عقله، لكن احنا نقول الإنسان الذي هو على الفطرة إن شاء الله إذا تكلمت له في أي صفة من الصفات، المشركون كانوا في جاهلية، في جاهليتهم والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا القرآن الكريم لم يكونوا يستشكلون عليه شيئا من الصفات، ما كان الواحد يأتي يقول كيف كنت بأن الرحمن على العرش استوى كيف يستوي وكذا وربما العرش يعني يلامسه ولا يسقط ولا من يحمله وهله ملابس، ما كان يطرح له الأسئلة أبدا، وإنما كان يعرفون أن الله عز وجل بصفاته والمخلوقات بصفاته، وأن صفات الله عز وجل صفات الحي القيوم القادر على كل شيء، من هذا الذي يصف الصفات الحياة حياة دائمة الذي هو على كل شيء قدير خالق كل شيء، من هذا الموصوف بهذه الصفات هو الموصوف بصفة النزول وصفة الاستواء وصفة الغضب وصفة الضحك، فصفاته سبحانه وتعالى تابعة له. أنا ذكرت على كل حال في هذا الكلام شبه قاعدة لا بد أن تعلموها، وهي أن الصفات تابعة للذات، فكما أن صفاتنا نحن البشر أو جميع المخلوقات تابعة لذواتنا، فصفات الله عز وجل تابعة لذاته، فكما أن ذاتنا تختلف عن ذاته فصفاتنا تختلف عن صفاته. قال شيخنا فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو الباب في الجميع واحد فلا تكون معطلا ولا ممثلا، يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع يفضل الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسط إلى آخره. واصل. قال رحمه الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي ضمن السياق الذي كنا فيه هذه الصفة لا تصلح إلا له تبارك وتعالى ينفرد بها عز وجل، من هذا الذي لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا الموصوف بهذه الصفة هو الموصوف بالنزول، هو الموصوف بالاستواء، هو الموصوف بالضحك، هو الموصوف بالرحمة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نحن إن قلت يخفى علينا كل شيء فأنت صحيح، أنت لا تعلم إلا ما هو واقع تحت مداركك الآن، تسمعه بإذنك وتبصره أو تتصل إليه بواحدة من حواسك، وما لم يكن كذلك فهو غائب عنك، لا يمكنك أبدا أن تعلم عنه إلا ما علمت. نعم، إذن هذه كذلك تابعة لما تقدم الكلام عليه من صفات الله عز وجل التي تفرد بها. نعم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من هو الذي يستطيع هذا الفعل إلا هو سبحانه وتعالى. قال يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق، إذن هذا تعريض كما قال أو تصريح، التعريض بمعنى كأنك تذكر كلاما وتعرض، تعرض بمعنى كأن الكلام يتضمن إشارة إلى من هو فيه هذه الصفة. نعم، وهي قوله تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذا كان هذه العقيدة عند النصارى ما قالوا في عيسى ما قالوا، ولا كذلك ادعوا عليه الادعاءات، يعني قالوا كيفاش يكون لا نعقل بشرا ليس له أب، هذا بشر الله عز وجل خلقه على كيفية أرادها سبحانه وتعالى، أراد تبارك وتعالى أن يصوره في رحم مريم بكيفية يختارها تبارك وتعالى، ليس هي الكيفية التي يعقلها جميع البشر أنه لا بد من يعني أن يكون هناك ذكر وأنثى وإلى آخره كما هو معلوم. إذن قال أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض، فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق، عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليها عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إذن عيسى عليه السلام كان كسائر البشر في هذه الناحية أنه ولد من أنثى ومكث كذلك في بطنها وتقلب في تلك المراحل، إلا أن الذي ربما النصارى جعلهم ممكن سبب ما شككوا فيه أنهم لم يتذكروا قدرة الله عز وجل أنه يصور الناس في الأرحام كيف يشاء، أي على الكيفية التي أراد تبارك وتعالى. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. هذا كلام انتبه له المؤلف رحمه الله باختصار وبتهذيب كذلك المهذب، أن القرآن الكريم الذي قال فيه الله عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق، نزل، وربما فاتني كذلك أن أشير إلى نكتة يذكرها بعض المفسرين فيما سبق. نزل عليك الكتاب، كلمة نزل فيها كأنه معنى التنزيل الذي ليس نزولا واحدا، بمعنى ينزل دفعة واحدة، بل كان الله عز وجل ينزله على نبيه عليه السلام منجما مفرقا بحسب يعني المناسبات. هكذا نزل القرآن الكريم من أول ما نزل إلى آخر ما نزل في مدة 23 سنة، كان ينزل هكذا، تنزل آية وآية أخرى وآيتان وثلاث وربما أحيانا صورة كاملة ونحو ذلك، حتى اكتمل نزوله نزول القرآن الكريم. فنزل تفيدها أي القرآن الكريم، أي كان نزوله مفرقا، وقالوا لا ينزل على القرآن جملة واحدة، هكذا كان يقترح من جملة مقترحات المشركين الذين طبعا يقترحون من سفههم أنهم يقترحون على رب العالمين لولا. والله عز وجل لحكمة أرادها تبارك وتعالى فرقه. وأما بالنسبة للتوراة فقال تبارك وتعالى وأنزل، ولم يقل نزل، وأنزل التوراة والإنجيل، قالوا بأنه لم ينزل كما نزل القرآن الكريم، وإنما أنزلت نزولا يعني جملة واحدة. نعم، هنا قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الضمير يرجع على رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يأتينا واحد يقول نحت الضمير ما نستعملوش في الله عز وجل لأنه يفيد التشبيه، نقول هو ونعتقد بأنه عادي ترد الضمير على الله عز وجل وتخاطب رب العالمين وتقول أنت الله لا إله إلا أنت إلى آخره، والضمائر لا يختلف واحد فإننا نستعملها مع الله عز وجل ونستعملها ما عندنا ضمير يختص به، يعني نقول هذا يعني له ضمير خاص له الله عز وجل، لا، بل هو تبارك وتعالى عن نفسه يستعمل الضمير الذي هو إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أي إننا، نعم، إنا أعطيناك الكوثر، هو نفسه الضمير الذي كذلك يستعمله أحد الناس فيقول إنا إحنا كذلك فعلنا وإنا فعلنا. نعم، إذن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب، إذا الكتاب هنا قلنا المراد به القرآن، الكتاب كأنه مأخوذ من وزن فعال من الجمع، ومن قيل الكتيبة ونحن نقول الكتابة يكتب. نعم، قال منه آيات محكمات، منه آيات محكمات بمعنى قسمين، عندما قال من بمعنى يفيد أنه تقسيم، منه آيات محكمات أي في الكتاب القرآن فيه آيات محكمات، ومعنى محكمات بمعنى متقنات، الإحكام نحن نقول فلان صناعته محكمة بمعنى متقن، هذا المعنى اللغوي على كل حال. وأما اصطلاحا في المحكم المراد به تلك الآيات التي تستغني بنفسها لا تحتاج في بيان معناها إلى آية أخرى. كان آية في القرآن الكريم معناها ربما كثير ما كأنه يفتقر إلى يعني آية أخرى بمعناها توضحها أو يعني كأنها تشرحها أو تعضدها في المعنى. في القرآن الكريم موجودة الآيات. نعم، ممكن واحد يجي يقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يحتج عليك بهذه الآية ممكن جدا على أن يعني ممكن الشرك يتناول هنا الأكبر والأصغر، فأنت ربما تحتاج إلى أن تستعين بآيات أخرى. ولا يقول لك إنما يتقبل الله من المتقين بمعنى غير المتقي، الله عز وجل لا يقبل منه عملا، تحتاج كذلك إلى آيات أخرى تسترد إليها من أجل رد شبهته. إذن القرآن الكريم في معظمه ليس من هذا النوع، دلالته قائمة بنفسها، آيات محكمات هن أم الكتاب، أمه بمعنى معظمه أو أصله أكثره. أكثر القرآن الكريم من هذا النوع، أكثر القرآن الكريم من هذا النوع. وإن كان لكل حال اختلف العلماء في ما معنى يعني المحكمات في القرآن الكريم، بعضهم قال هي آيات الحلال والحرام، بعضهم قال هي الآيات التي لم تنسخ، وبعضهم قال هي الآيات الناسخة إلى آخره. وبعضهم حدد كما يروى عن ابن عباس أنه قال هي الآيات الأخيرة التي في سورة الأنعام، قل تعالى وكل ما حرم ربكم عليكم، الآية الثلاثة. نعم، قال هذه الآيات المحكمات. نعم، وإلى آخر ذلك مما ذكر تجدونه ربما في الأصل. نعم، هذه الآيات المحكمات من أم الكتاب. وأخر قسم الثاني من آيات القرآن الكريم يطلق عليها المتشابهات، المتشابهات، وهذه ليست قليلة، ليست كثيرة، وإنما هي قليلة، بل ربما تقل وتزداد قلة عند الراسخين في العلم. المتشابه أحيانا الإنسان لما يكون مبتدئ في العلم لم ترسخ قدمه في العلم، ليس متمكن في العلم، تكثر عنده الاشتباهات، تكثر، ولكن بقدر ما تقدم في العلم تزول، وتزول عنده الإشكالات كثيرة، وتبقى تنحصر دائرة المتشابهات وتقل تقل 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 حتى لربما تبقى محصورة فقط في آيات قليلة جدا هي التي لم تتضح له، ليس له فيها قول. نعم، ويقول لم تتضح لي بعد وما زلت أبحث ونحو ذلك، بل ربما نتصور أن يكون عالم ليس عنده من المتشابهات إلا فوجه الصور، نتصور لكنها ليس بعيد. ولكن مع ذلك على كل حال يبقى بعض العلماء عندهم في بعض الآيات ممكن جدا يعني قلة فهم ونقص، وهذا فقط لأجل نقصان رسوخهم ليسوا راسخين في العلم، وعليه تختلف هذه المتشابهات من عالم إلى عالم. وهذا هو الذي يسميه بعض أهل العلم بالمتشابه النسبي، النسبي معناه يختلف من عالم إلى عالم، اسمه المتشابه النسبي. والمتشابه المطلق على قسم آخر كذلك هو الذي نقول أنه متشابه على الأمة كلها، وهذا لا يتصور وجوده على الصحيح في القرآن الكريم، من كل الأمة عندها آية لا تدري ما معناها مغلقة على كل الأمة كلها، هذا لا يتصور. إذا كان ولا بد فهو في فواتح الصور فقط التي لا يستطيع شخص يقول مثلا ألف لام ميم المراد بها كذا وكذا وكذا، وإنما هي فقط مقاربات ويعني محاولات من العلماء. يقول لك ألف لام ميم مثلا، هذا قول من أقوال أقوله، يقول لك هذه ألف لام ميم القرآن الكريم لما كان معجزا للعرب، بمعنى العرب هم أمة تتكلم بلغة فيها فصاحة وبيان عالي جدا ليس كاللغات الأخرى، لذلك اختار الله عز وجل لنزال كتابه، وهم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الإعجاز، ويعجبهم الكلام البليغ ويحبونه سواء كان في الشعر والنثر. جاءهم القرآن الكريم ببلاغة لا قبل لهم بها وأبهرهم ووقفوا أمامه مندهشين، فالله عز وجل أخبرهم بأن هذا القرآن الكريم هو من نفس حروفكم ألف لام حاميم كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف هي نفسها التي تتكلمون بها وتنطقون بها. وهذا القرآن الكريم بهذه التركيب الذي ترونه هو كلام معجز، معجز معنى خارج عن طوق البشر، ما يستطيع أن يأتي بصورة مثله أو بعشر سور مثله أو بحديث مثله، لا يستطيع. نعم، مع أنه هو بهذه الحروف، بهذه الحروف التي هي حروف العربية معروفة 28 حرف، هي نفسها الله عز وجل يعني. ولكن كذلك أخطأ بعض الناس فجاء إلى بعض فواجح السور، وهذا كذلك من آثار الاشتباه، ظنها هي اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ياسين، ياسين هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وطه قال هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واختار كذلك ربما أبوه له اسما سماه طه، طه يعني اسم، هي الطولها فقط، وليا والسين ياسين وطه، لكن ألف لام وكيف نون والقلم ونحوه، فجعل يسمي بها، لا ليس صحيح، ياسين ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، طه، رغم أنه ربما قد يقول لك بعضها طه ما أنزلنا عليك القرآن، عليك كأنه طه يعني يخاطبه، لا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي أكثر هذه فواتح الصور تجد فيها أحيانا الخطاب بالقرآن الكريم. نعم نعم، قال إذن قلنا أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب أي معظمه، وأكثر القرآن الكريم هو من نوع هذا الذي قلنا الآية لا تحتاج في بيان مدلولها وفي بيان معناها إلى آية أخرى مرتبطة بها، كأنها كأننا يعني لا نستطيع أن نفسر هذه الآية إلا أن نستحضر الآيات الأخرى التي يعني في موضع آخر. والقسم الثاني من القرآن الكريم هو المتشابه. القاعدة معها مع المحكم المتشابه، إذا أردت السلامة في دينك أنك إذا جاءتك آية متشابهة فردها إلى محكمة، بمعنى حكم فيها المحكم، ردها إلى محكمة بمعنى ردها في مدلولها المحكمة. عندك آية محكمة في مقابل واحدة متشابهة، عندك آية محكمة، هذه الآية المحكمة هي التي يعني من المفروض أن كل الناس تقريبا ممكن يتفقون على مدلولها، وتبقى تلك الآية المتشابهة يعني نقول أنها انضبط معناها وعرف معناها وقيدت بتلك الآية المحكمة ولا إشكال. وأما إن عكست، إن عكست بمعنى أن تمشيت للمتشابه فقط وجعلت المحكمة تابع للمتشابه، سوف تنعكس الأمور عليك وتخرج منها يعني الهداية إلى الضلال والعياذ بالله. إذن لذلك قال الله عز وجل الذي منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن قال فقد اهتدأ ومن عكس انعكس، ولهذا قال هن أم الكتاب، أم الكتاب ما معنى أمه؟ قال أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيء آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم المتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال ابن عباس المحكمات ناسخة، هكذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، المحكمات ناسخه، عفوا ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل، وما يؤمن به ويعمل به، يؤمن به من الإيمان يعني، معنى يكفي به في يعني لابد أن تجمع فيه بين أمرين، الإيمان أولا والعمل به، هذا هو المحكم كما فسر ابن عباس، يلزمك الإيمان به ويلزمك العمل به، معناها بخلاف المتشابه الذي تؤمن به ولكن العمل ممكن تتوقف حتى يتبين لك، لكن وجوب أن تؤمن به، كل من عند ربنا نؤمن بأنه من عند الله تبارك وتعالى. نعم، وما يؤمر به، وما يؤمر في الأصل نعم ما يؤمر به. معليش ولكل حي يؤمر به، ولكن ربما أيضا معنى كلمة الإيمان به موجودة في كلامه، إلا أن في حق الصرف كذلك تركيب النائب من آمن يؤمن. قال وما يؤمن به ويعمل به. معليش شو نشوف النسخة. قال وعن ابن عباس، وعن ابن عباس أيضا قال المحكمات في قوله تعالى. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنهما كذلك مذهبه، رغم أنه على كل حال حكي عنه قولان. قال المحكمات في قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم والآيتان بعدها، والآيتان بعدها. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول عين بالضبط المحكم وحصره فهذه الآيات الثلاثة التي في آخر سورة الأنعام، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا هن أم الكتاب، وحكاه عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب، أصل الكتاب. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب، لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة، والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. ماذا عندكم؟ يؤمن أظن كذلك الأولى يؤمن. معليش عند واحد الأصل لعله جزء ثاني ذكر. ها يؤمر هكذا، إذن لعلها كذلك الأولى يؤمر بنا. ها يؤمن، وأظن هي الصحيحة، لأنه الإيمان على كل حال الإيمان قسم والعمل قسم. المحكم تؤمن به، ما معنى تؤمن به؟ مثلا نعطي مثال الصلاة. الصلاة نحن واجب علينا فيها أمران اثنان، نؤمن بأنها أولا وحي من الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى أيضا أمر بها سبحانه وتعالى، وكذلك نعمل، فقد يتخلف العمل ويبقى الإيمان. من أن بعض الناس ممكن يترك العمل بها أي بالصلاة فيكون تركه لها تكاسلا، لكن يؤمن بوجوبها، فإذا ترك حتى الإيمان بوجوبها فهذا كافر باتفاق المسلمين. نعم. وأما المتشابهات يعني كيف يعني وهي متشابهة عندك تعمل بها، ولكن واجب عليك الإيمان بها، واجب عليك أن تؤمن بها رغم أنك لا تفهم معناها ولم تدرك معناها ولم يعني تقف على معناها، ولكن واجب عليك الإيمان بها. أي آية من كتاب الله عز وجل لا بد أن تؤمن بها أولا، فإذا كذلك يوما ما تيسر لك أن عرفت معناها وما تدل عليه فيأتي بعد ذلك العمل بها. نعم. نعم. قال وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. إذن هذه الرواية الثانية عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المقطعة، قيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر وذكر حال الأبرار وحال الفجار، هذه عند قوله تعالى مثاني كتاب متشابه المثانية ونحو ذلك. قال: فأما هاهنا في المتشابه هو الذي يقابل المحكم. إذن أحيانا المتشابه يقع التقابل بينه وبين المثاني، نعم، والقرآن الكريم وصف بهما معنى، نعم، كتابا متشابها مثاني، مثاني معنى تثنى فيه، يعني الشيء يذكر ويذكر مقابله، الجنة والنار، الكفار والمؤمنون، يذكر مثلا الجن والإنس، الطاعة والعصيان ونحو ذلك، هذا هو الذي يسمى مثاني. نعم. والمتشابه ما ليس كذلك. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، إلا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل. الزيغ هكذا فسر الضلال أو الميل، إنسان مال أي انحرف عن القصد عن الجادة. قال: أي إنما يؤخذون منه بالمتشابه. تبي جيدا كلام، يعني ربما الواحد يحتاجه حتى فيما يجده من أحوال الناس، وهو سيما إذا كان بصدد دعوتهم سوف يجد منهم هذا الصنف الذي وصفه الله تبارك وتعالى هنا، أنك ترى فيه وتعاين الزيغ، أنك تأتيه بالآيات الواضحات المحكمات رحمك الله، وهو يتطلب الحجج في المتشابهات، يخلي الآيات المحكمات الدالة مباشرة على الحكم، وهو تراه يعترض عليك بالمتشابه. هذا في حقه في قلبه زيغ، في قلبه زيغ، أمارة وعلامة صريحة واضحة نأخذها من هذا الموضع. نعم. قال: ولهذا قال، نعم، قال: أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، فأما المحكم لا يجدون فيه نصيب، أي لا يجدون فيه ما يدل على ضلالهم، لا يجدون في المحكم أبدا المحكم، بل ربما حتى وإذا ربما الواحد منهم أخذ بآية مثلا ولبس بها عليك، ربما هذه الآية إذا بحثت سوف تجد هذه الآية هي نفسها ترد عليه. وهذه كذلك بعض أهل العلم يقول أن الإنسان قد يبلغ به الرسوخ في العلم، أن أي دليل يأتي به الخصم من أهل الباطل إلا وأنت تستخرج منه دليلا عليه، معنى يبطل دعوة من نفس الدليل، لأنه محال القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على الباطل، محال، وإنما هو دليل على الحق صح. وأما أن يكون دليلا على الباطل أبدا المبطل لا يجد فيه دليلا إلا أن يموه. نعم. مثلا إنسان يقول مثلا بأن الأموات ينفعون ويضرون، إلى ماذا يذهب؟ إذا يقول لك أن موسى عليه السلام عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به أخذ يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى، وموسى يقترح عليه التخفيف ويرجع إلى الله عز وجل فيسأله التخفيف فتخفف حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، ويقول للناس هذا هو النفع للأموات، أي أن موسى عليه السلام ميت ونفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، يريد من هذا أن يأخذ بأنه لا بأس أن تأتوا مثلا إلى فلان وفلان في قبورهم وتسألونهم النفع أن ينفعوكم كما النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نفع من موسى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى موسى وقال يا موسى انفعني ولا يعني أسألك التخفيف. هو المخفف هو الله عز وجل، المخفف هو الله عز وجل. لو كان موسى المخفف ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع إلى ربه، إذن الله عز وجل الذي خفف، ولكنهم يعرضون عن هذا ويذهبون إلى نعم. فهذا نقول ممن يتبعون المتشابه. الآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الذي سبحانه وتعالى يعني ينفع عباده، وهو الذي تبارك وتعالى يكشف عنهم الضر أكثر من أن تحصر. لو أنك الواحد مثلا قلت لكم الآن استحضر لي آية ممكن جدا لأجل كثرتها يقول لك ماذا أختار منها، هي أكثر من أن أحصرها وأكثر من أن استحضر واحدة بعينها منها، هي كثيرة جدا، لا يكاد مسلم يعني يمر بشيء من القرآن الكريم إلا وربما يأتيه آية أو آية أو آيات نعم تدل على هذا الأمر. هذا أمر يكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة نعم. إذن فالذي يستعمل هذه الطريقة هو الذي نقول يتبع المتشابه، يتبع المتشابه، وإذن فإن في قلبه زيغ نعم. قال نعم قال فيتبعون ما تشابه، ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. يعني يقول لهم بالله احنا نحتج بالقرآن الكريم، هو دليلنا من القرآن الكريم على ما ذهبنا إليه نعم، وهذا حجة عليهم لا لهم. كما لو احتج النصارى بالقرآن بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، النصارى ممكن يزعمون بأن هذه الآية حجة على ما ذهب إليه من تأليه موسى من تأليه عيسى عليه السلام، كلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي من الله عز وجل، ويفهمون من هنا التبعيض، فيقول هذا دليلنا نعم، هذا دليلنا. بل ربما يذهبون إلى مثل قوله تعالى إنا أنزلنا إنا أنزلنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر، ويقول هذا الجمع يدل على أنه يعني معه عيسى عليه السلام. إذن فيذهبون إلى هذه الآية، وربما كذلك أيضا يموهون بها حتى على بعض المسلمين ويقنعونهم بعقيدة النصارى، وتركوا هذا ذهبوا إلى المتشابه. وإذن هنا المتشابه نحن بالنسبة للمسلمين هذا ليس متشابه علينا، لذلك المتشابه هذا أمر نسبي، نسبي بمعنى يشتبه على شخص ما لا يشتبه على آخر. كثير من الآيات التي يقال فيها أنها متشابهة ليست متشابهة تشابه مطلق. نعم من أغمس نفسه مثلا في شبهات أهل الضلال سوف يكثر عنده المتشابه في القرآن الكريم، لأنه هو عنده قاعدة تمنعه من أن يفهم كثير من الآيات الفهم الصحيح، ويفهمها ويستحضر عندها استشكالا من الاستشكالات التي للقوم، فتمنعه من أن يفهمها الفهم الصحيح. نعم نحن المسلمون هذه الآية حقا ممكن واحد منكم إذا قلت له هذه متشابهة يذكرها النصارى في المتشابه يقول لك من أين أتى التشابه، هي واضحة رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن قال وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد إلا عبد أنعمنا عليه، هذه آية صريحة محكمة لا يستطيع النصراني أن يجد له فيها يعني نصيبا من مما يحتج به على عقيدته. وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكذلك حتى هذه إنما أي محكمة فضل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إذا أنتم ممكن توقفتم عند عيسى عليه السلام الذي الله عز وجل خلقه بلا أب، له أم وليس له أب، لماذا لا تستشكلوا لآدم عليه السلام الذي خلق الله بلا أب ولا أم، بلا أب ولا أم؟ إذن عيسى عنده أم ولكن ليس له أب. إذن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل، لا هو أيضا آدم عليه السلام بكلمته، بكلمة الله عز وجل، كن كن فكان، كن أي كن آدم، كان آدم خلقه الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل كذلك يخلق عيسى عليه السلام ويخلق ما يخلق من مخلوقات بكلمته تبارك وتعالى، كن. نعم، قال وغير ذلك من الآيات المحكمات المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله، ولعله يحسن الوقوف في هذا الموضع. نعم، معلي السؤال واحد فقط أو السؤالين لأن الوقت ممكن أمامنا. تفضل سلام. ماذا قلت؟ نعم، صفة الحي تندرج تحتها كل صفات الذاتية، والقيوم الصفات الفعلية تندرج تحت القيوم، وهذا من كلام قلت ابن القيم عليه رحمة الله. أيه. نعم. ها؟ نعم، مصدق صفات. نعم، في الكتب الاسم استفاد من الآية، هو يصدقها وهي تصدقه بمعنى هي أخبرت به بالكتاب قبل نزوله، لأن التوراة والإنجيل أخبرت بأنه سوف يأتي من بعدي المسلم برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عيسى عليه السلام، أخبر وبشر به، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل معه كتابه القرآن الكريم، وهو أيضا عندما القرآن الكريم عندما نزل أخبر بأنه هذه الكتب نزلت على كذا وكذا من الرسل عليه السلام. ونحن ركن من أركان الإيمان نؤمن بالكتب السماوية، ركن من أركان الإيمان نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسل عليه السلام، ما ذكر منها تعيينا نؤمن به تعيينا، وما ذكر هكذا إطلاقا وإجمالا نؤمن بها على هذا الوجه كذا. سؤال أخير من نعم ثمرة من خلافه في الفرقان، في الفرقان تقصد القرآن الفرقان؟ نعم نعم نعم، لا يحضرني بالضبط هل هناك ثمرة يفيد هذا الخلاف، ولكنه صراحة هو خلاف فعلي. نعم، إذا كان مصدرا فيكون بمعنى القراءة القرآن، وهل موجودة مصادر على هذا الوزن وإعلان؟ موجودة. نعم، وأما أنه وصف على وزن فعلان كذلك سوف المعنى يختلف ويتغير، والاختلاف الذي يكون هو الاختلاف بين ما إذا قلت هذا مصدر وهذا اسم فاعل ترتب عليه ترتب، لأن المصدر يدل على المعنى واسم الفاعل أو الوصف يدل على المعنى، وكذلك الذات التي وقع عليها المعنى أو وقع منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.